أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فأولا نحيي الإخوة الذين قدموا من بلدة الكويت، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة وهي من باب زيارة الإخوة بعضهم لبعض في ميزان أعمالهم، وكذلك أنهم أرادوا أن نتكلم على بعض الأشياء التي وقع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الخطأ فيها، وقضية الرد على المخالف والرد على الإنسان الذي يخالف الدليل، هذه قضية متفق عليها بين السلف الصالح، وخصوصا أن أخطاء الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد خروج كتابه الوصايا العشر ثم مشروعية العمل الجماعي ثم شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي ثم بعض الكتب الأخرى في كتاب أصول العمل الجماعي القسم الأول، بالإضافة إلى الأشرطة الأخيرة، نجد أنها احتوت على للأسف انحراف عن المنهج السلفي الذي كنا نعرف به الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في سنوات قد مضت. ولأن الدعوة السلفية إنما إذا عرفت الحق عرفت الرجال المتمسكين به، ولا تعرف الرجال ثم تعرف الحق، فنحن نقول من هذا المنطلق سوف نتكلم في هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الإجابة، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا، وأن يجنبنا الخطأ والزلل والظلم، إنه على ذلك قادر سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لا أحد ينكر جهوده في نشر الدعوة السلفية في الكويت في زمان قد مضى، بل إن هناك من الناس من هداهم الله سبحانه وتعالى عليه بالشيخ عبد الرحمن، ولا أحد ينكر كتب الشيخ عبد الرحمن ككتاب السلفيون والأئمة الأربعة وكتابه الأصول العلمية للدعوة السلفية وغيرها من الكتب التي فيها نفع وفوائد. ولكن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وبالذات الذي لاحظته أنا، أنه بعد أن توفي الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد، وبعد هذه نزل أول كتاب، وهو أظنه والله تعالى أعلم بداية الانحراف، ونسأل الله للشيخ التوفيق، نزل أول كتاب له اللي هو كتاب الوصايا العشر للعاملين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن أذهب إلى الوصايا العشر أريد أن أقول، يجب على الشباب إذا سمعوا نقد شخص معين أن يتقبلوه برحابة صدر، وأن يكون الحق ضالتهم، ولا يتعصبوا للرجال، وإنما يتعصبون للحق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سبق والرد على الشيخ الألباني كما في مجلة فرقان، وكما اطلع الكثير على هذا الرد ومناقشته للألباني، فلا أرى ولم أسمع من أتباعه أي تضجع من هذا الرد، مع أن هناك بون شاسع ما بين الألباني حفظه الله وما بين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. فإن طبقنا المنهج السلفي الذي نعرفه فنحن نسمع كلام الشيخ عبد الرحمن ونسمع كلام الشيخ الألباني ونرى الحجة مع من، ثم بعد ذلك نتبع الحجة وننزل خطأ منزلته الصحيحة، ولا نعطيه أكثر من حقه، فإذا رد شخص على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كذلك نقول لهؤلاء اسمعوا كما سمعتم رد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الألباني. وإن كان رد غير الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ترونه قلة أدب أو طعن في الشيخ عبد الرحمن، إذن فنقول كذلك رد الشيخ عبد الرحمن علنا في مجلة الفرقان طعن في الشيخ الألباني، وأظن أن هذا لا ترضونه، ونحن كذلك ما نتهم الشيخ عبد الرحمن فيه، ولكن إذا كان باب الرد مفتوح فلنفتحه على مصراعيه. أما أن الباب يفتح لأشخاص ثم يغلق عن أشخاص فهذه حزبية ممقوتة لا تجوز في شرع الله ولا عند العقلاء. وأعجب كثيرا من الأفكار التي وردت الآن في هذا الزمان في الإخوان المسلمين وفي السوريين أو الذين بدأوا الآن يتأثرون بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الآونة الأخيرة، أعجب كثيرا منهم والله ساعة ينادون بالاجتهاد وينبذون التقليد، إن كان هذا الاجتهاد قد خالف فيه أحد أصحابهم العلماء الكبار قالوا نحن لا نقلد أحدا، وساعة ينادون بالتقليد إن كان أحد المشايخ قد وافق قولا لهم. فإذا كان أحد المشايخ الكبار وافق قولا لهم ورد شخص آخر بأدلة وحجج وبراهين قالوا أنت كيف تتكلم، أنت لست بمستوى ذلك الشيخ. وإذا هم خالفوا المشايخ الكبار فإذ بهم يعطونك درك في ذم التعصب إلى آخره، وهذا نسأل الله السلامة من الهوى. وإلا صاحب الحق دائما تجده ثابت وتجده يعني أصوله واضحة، وتجد أن مقاييسه يعني يقيس بمقياس واحد ويكيل بمثال واحد. فعلى سبيل المثال في عندنا أيام الأزمة، أزمة الخليج، عندما أفتى هيئة كبار العلماء حفظهم الله ومشايخ الدعوة السلفية في هذا البلد بجواز الاستعانة من باب الضرورة التي وقعت على هذا البلد بعد أن استقلت دولة مسلمة دولة الكويت، نجد أن الإخوانيين عندنا صرخوا ونادوا ونادوا بنبذ التقليد، ثم بعد ذلك عندما أتت حاجة السنر واستطاعوا أن يحصلوا على فتوى صرخوا ونادوا على إيش؟ على وجوب التقليد هنا الآن، وأن هذه فتنة والسكوت. وعندما أتت اللجنة الشرعية وهيئة كبار العلماء أفتت بعدم جوازها وهذا يدل عليها الأدلة وتكلم المشايخ حفظهم الله، تجد أنهم أيدوا بأشرطة وصرخوا وضربوا كلامهم بعرض الجدار. وهكذا طريقة، إذا وجدوا كلاما يرضيهم ويعجبهم قالوا مدح الرجل وقالوا إياك أن تخالفه، وأنت من وأنت من وأنت من، ونادوا بالتعصب. وإذا خالفهم شخص من العلماء كائن من كان، لو العلماء كلهم تلزم علماء الدعوة السلفية حفظهم الله خالفوهم، تجد أنهم يصرون على آرائهم ويعطون درس التعصب المذهبي. نقول أن الدعوة السلفية لا إفراط ولا تفريط، الدعوة السلفية دعوة تربي الشباب على احترام العلماء وتربي الشباب على رفع الملام عن الأئمة الأعلام وعلى محبة أهل العلم وعلى تقدير العلماء، وإن أخطأ عالم وهناك حجة وبرهان فطالب العلم يبينها بالحجة وبالبرهان، وإذا كان هناك من العلماء الكبار من بين نفس بيانه ينسبه إلى ذلك الشيخ ولكن هو يظهره حتى يكون في ذلك أدب أكثر وأكثر. فالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ما في شخص يعارضه إلا وسجده يرد عليه، سواء في كتبه أو في نبذه للسلفيين في مشروعية العمل الجماعي وفي أصول العمل الجماعي وغيره، نبذ للسلفيين. مجلة الفرقان جعلها خادمة لنشر منهجه، مقالاته أقواله لا يخرج إلا ما يريد ولا يخرج إلا ما يوافق رأيه، مع أنهم يعني ينادي الإخوان بعدم الحزبية، فنقول إن كان عدم الحزبية فإذا نزل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رأيا في المجلة فافتح المجال لغير المشايخ السلفيين. نحن نقول إن خالق إن تكلم إن أراد رافضي يكتب أو أشعل هذا نقول لا، إن أشعل الرافضي لأن منهجهم باطل ولأن خطأهم واضح، ولكن إذا كان هناك مسألة نزل الأدلة مع الثلاثين الآخرين لماذا لا تنزل؟ فهذا خطأ، فهذا خطأ، وهذه المسيرة سوف تجعل الشباب ينصبون في بوتقة فكر عبد الرحمن عبد الخالق،
فإن أخطأ أخطأ الشباب كلهم معه، وإن أصاب أصابوا معه. وهذا الذي حصل في الكويت، أقولها بكل صراحة، أن الذي حصل في الكويت أنه عندما أصاب الشيخ عبد الرحمن فيما مضى أصابوا معه، وعندما أخطأ انقسموا إلى قسمين، قسم فهموا المنهج السلفي مهنا صحيحا، فعندما أخطأ توقفوا عنه وقال له أخطأ، وقسم سبحان الله بالأمس أيدوه واليوم عندما ناقض نفسه أيدوه على ذلك التناقض. فأنا أعجب لهؤلاء، هل هم طبقوا الأدلة؟ إن كانوا طبقوا الأدلة فحق الأمس لا يصبح باطل اليوم، وإن كان العكس فباطل الأمس لا يصبح حق اليوم. فلماذا حق الأمس أصبح باطل اليوم؟ لأن الشيخ عبد الرحمن رجع عنه. وقد يقول شخص اثبت لنا هذا، اثبت لنا هذا بالحجة والبرهان، فقول إن شاء الله سوف نثبت هذا. عندي كتاب هنا أمام عيني يسمى الأصول العلمية للدعوة السلفية، تأليف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، دار العلم، الدار السلفية مقابلها الكويت. وهذا الكتاب مكتوب فوق ضمن سلسلة تصحيح، طبعا ليس مكتوب كلمة سلسلة لكن مكتوب فوق تصحيح عقائد المسلمين وأعمالهم، الرقم مرقم برقم 7، الطبعة الثالثة، العام 1402 هجري، الناشر الدار السلفية للطباعة والنشر والتوزيع. الآن انظروا كيف عندما أصاب الشيخ عبد الرحمن هرولوا معه، وعندما رجع عبد الرحمن عن كلامه رجعوا معه، مع أن الحجة والأدلة مع كلامه إيش الأول. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في هذا الكتاب في صفحة 78 يقول: ولما كان الحق واحدا لا يتعدد، وكان السلفيون طلاب حق لا عباد رجال، لذلك حافظوا على وحدة الأمة، فالرجال المتبعون كثيرون، ولو كان كل رجل سيتبعه من الأمة جماعة لتعددت الجماعات، ولو كان كل رجل سيتبعه من الأمة جماعة لتعددت الجماعات، وإذا كان الرجال يختلفون فمعنى هذا أن الجماعات ستختلف، وبذلك تتمزق الأمة وتتشتت من إذا كان الارتباط بالحق وللحق. يقول وبذلك، أعيد أخطأت هنا، قال وبذلك تتمزق الأمة وتتشتت، أما إذا كان الارتباط بالحق وللحق وكان الرجال يقاسون بالحق ولا يتعصب لأقوالهم كان هناك جماعة واحدة هي جماعة الحق، وكان هناك رجال يحترمون ويقدسون وتؤخذ أقوالهم بقدر اتباعهم وتقديسهم وأخذهم بالحق. ولذلك فإننا نقول الدعوة السلفية دعوة وحدة الأمة، دعوة وحدة الأمة في نظام تشريعي عملي واحد مستند إلى الكتاب والسنة، يأخذ بأقوال الأئمة ولا يتعصب لرأي منهم. فهل على هذه الدعوة يا قوم من غبار؟ هذا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي نمدحه ونثني عليه، وهذه المقولة هي التي نعتقدها وندين بها من زمان، عندما وافق الشيخ عبد الرحمن أثنينا عليه لموافقتها ولموافقة الحق، وعندما رجع عبد الرحمن عنها فنحن قد نبهنا على خطئه لأننا لا نرضى إلا بالحق. هذا الكلام يتناقض تماما مع كلامه الآخر، وهذا الكلام الآخر أول بداية التناقض كما في كتابه الوصايا العشر للعاملين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مكتوب فوق عنوان مبادئ الجهاد والدعوة الرقم 1، يوزع طبعا مكتوب يوزع مجانا، عبد الرحمن عبد الخالق. هنا في هذا الكتاب انظروا ماذا يقول. يقول كما في هذا الكتاب كما في الوصية التاسعة أن يقول وهذه وصية عظيمة ويتنطوي على مجموعة من الحقائق. ألف أن قيام الجماعات الإسلامية الكثيرة في أنحاء العالم الإسلامي كان بحكم تباعد الديار والاختلاف في الأولويات وتغير الظروف والملابسات، وهذا جميعه قد أفرز بالتالي تعدد جماعات الدعوة. ب هذا التعدد في نظري أنه كان وما زال ظاهرة طيبة إيجابية استفاد منها الجهاد الإسلامي كثيرا، وذلك أن الأوضاع السياسية والظروف القائمة لا تسمح بإقامة عمل واسع منظم للدعوة، والظروف الأمنية لم تكن لتسمح أحيانا بقيام جماعات لها لون معين واهتمامات معينة كالاهتمام السياسي والتنظيمي، ولذلك نشطت جمعيات وجماعات اهتمت بشؤون علمية وثقافية، وجماعات أفاد المسلمين كثيرا كجماعات التي اهتمت بإقامة المساجد ورعاية الأيتام وتعليم القرآن وتثقيف أبناء إلى آخره. ثم ذكر قالوا محاربة بعض البدع العقائدية الخطيرة، يعني ذكر بعض الجماعات كالرفضي والتصوف. ثم يقول بعد ذلك وكذلك فقد كان لتعدد الجماعات، هذا كما في صفحة 55، وكذلك فقد كان لتعدد الجماعات أثر بالغ في تكميل الصورة الإسلامية، فما أهمله بعض الجماعات اهتم به آخرون، وهكذا ظهرت الصورة المتكاملة للإسلام من خلال مجموعة الجماعات القائمة والعلماء العاملين والرجال المصلحين. ثم بعد ذلك يقول يقول الخلاصة أنني أدعو، يقول بعد ذلك وأما وجود، يقول هنا كما في أيضا صفحة 57، وكلما كان هناك أكثر من جماعة في القطر الواحد كان هناك مجال عظيم للتنافس في الخير والتسابق إلى الإحسان وإلى تطوير كل جماعة لعملها واهتمامها بنشاطها واقتباسها لنواحي الحسن عند منافستها والتخلي عن مواطن الضعف التي تعاب عليها، وهكذا تستفيد الدعوة الإسلامية في النهاية من هذا التنافس والتسابق على الكسب والإحسان. وأما وجود، انظروا يقول وأما، هذا كما في صفحة 58، وأما وجود جماعة واحدة للدعوة في القطر الواحد فإنها بالضرورة تؤدي إلى الرتابة والخمول والكسل وضعف النقد، وبالتالي تراكم الأخطاء واستفحال الأدواء. ثم يقول الخلاصة إنني أدعي إلى التقارب والتنسيق بين الجماعات الإسلامية، فتح مجالات الحوار واللقاء، وإبداء التنافس في الخير والتسابق الإحسان، وهذا هو الذي سيسرع بنشر الوعي الديني وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات إسلامية. انظروا لهذا الكلام هنا والكلام الذي قبل قليل الذي يقول فيه أن إذا كان الرجال يختلفون، ويقول فيها الرجال متبعون كثيرون، ولو كان كل رجل سيتبع من أمة جماعة لتعرف الجماعات، وإذا كان الرجال يختلفون فمعنى هذا أن الجماعات ستختلف وبذلك تتمزق الأمة وتتشتت. انظروا هناك في الزمان الماضي كان وجود هذه الجماعات وكثرتها واختلافها مذموم ويؤدي إلى تمزق الأمة. والآن في الوصايا العشر وفي التاسعة يقول بأنه إذا قامت جماعة واحدة سوف تؤدي إلى الخمول والكسل. هناك يذم تعدد الجماعات وهنا يمدح تعدد الجماعات. هناك ينادي بالجماعة الواحدة التي على الكتاب والسنة منهج السلف، وهنا ينادي بمجموعة من الجماعات وأن وجودها إيجابي وأن الصورة الإسلامية لن تكون كاملة إلا بوجودها، وهذا الكلام يتناقض تناقض شديد. فمن ناحية الشرع نجد أن الله عز وجل قد ذم الاختلاف والتفرق، فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، يقول اعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم. إذن فنعمة الله علينا هي أن المسلمين اجتمعوا على دين واحد. كذلك يقول عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل هناك صراطا مستقيما وسبيلا واحدا هو سبيل الله سبحانه وتعالى وطريقه وهو الكتاب والسنة، وجعل هناك سبل فأمرنا بالحذر من تلك السبل المفرقة وأمرنا بالالتزام بالجماعة الواحدة وبخط الواحد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم بيّن أن هذه الفرق مذمومة. وقال في الحديث الآخر فعن المبتدعة سمعت عائشة عندما قال قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتموهم فاحذروهم قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم. فأمر بجماعة واحدة وحذر من الآخرين المخالفين للشرع. ثم بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم في ثلاث الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد ذلك قال عندما أوصانا بالجماعة اللي هي الكتاب والسنة والخلفاء الراشدين وفهم الصحابة حذرنا من محدثات الأمور. فنقول للشيخ عبد الرحمن الخالد أن الجماعات الموجودة لا يشك عاقل ولا يشك أقل طالب علم أنها مبنية على البدع. وهذه البدع تنقسم إلى قسمين في الجماعات الموجودة: بدع في الأفراد وبدع في نفس المنهج الموضوع نفس الجماعة الهيكل الأساسي للجماعة والخط الرئيسي لها هو نفس البدعة. فمن الجماعة إخوان المسلمين نجد أن البنا عنده بدع، نجد أن عمرة المساني عنده بدع، نجد أن سيد قطب عنده بدع، نجد أن قادة سعيد حواء عنده بدع، مصطفى السباعي عنده بدع، صح ولا لا؟ النقطة الثانية منهج الذي وضع منهج إخوان المسلمين أليس نجتمع على ما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا في مقتل النبي؟ وعندما قرأنا كتاب الرسالة رسالة البنا وغيرها ماذا وجدنا؟ وجد أنهم يعنون بدعة العقائد. هل هذا المنهج الذي يجمع الفرق كلها حتى الشيعة دعوا إلى التقارب معهم وأنتم اطلعتم على كتاب الشيخ محمد سيف العدني نسأل الله أن يرد السالم وكيف علاقتهم بالشيعة وكذلك الكتب الكثيرة التي تبين علاقتهم بالشيعة وهذا الأمر معروف، كذلك دعوة إلى التصوف والأشعرية والاجتماع هؤلاء كلهم حتى أن قادتهم تجمع شاعرة مفوضة صوفية إلى آخره. هذا المنهج هل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإذا رأيتموهم فاحذروهم أهل أهواء ويقول الصحابة وإياكم في ناس الأمور ويحذر من البدعة والضلالة، هل يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن نجتمع نحن وإياهم ويكمل بعضنا بعضا؟ أنا والله أتعجب من هذا القضية، لأن هذا الكلام في الوصايا العشر وغيرها من صفات العمل الجماعي كما نقرأه بعد قليل هذا الكلام خطير جدا. لماذا؟ لأن هذا الكلام يؤدي إلى أنه لا توجد جماعة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لا تزال طائفة من أمتي. لماذا؟ لأن لو كان توجد هذه الجماعة لا تزال طائفة من أمتي فنحن نوصي بها ونحذر من خالفها. فالشيخ هنا يقول لا، كل يكمل الثاني وإن الجماعة واحدة فيؤدي ذلك إلى خمول وكفر. فإذا كنا نعتقد أن هناك جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين الطائفة المنصورة والفرقة النادية، هذا يلزمنا أن نحذر الفرقة الأخرى كما حذر رسول الله من الفرقة الأخرى 72 وأمر بتلك، وكما أمر بالكتاب والسنة والخلفاء الراشدين ونهى عن المحدثات والبدع. فهذا الكلام خطير. لماذا خطير؟ لأنه صحوه يعني معناته هل هناك، نقول هل هناك جماعة اللي هي لا زال طائفة من أمتي؟ نقول للشيخ عبد الرحمن، فإن قال نعم هي موجودة نقول إذا نؤمر بها وحذر من خالفها، صح ولا لا؟ وإن قال هي موجودة نقول إذا كونها موجودة إذا الصورة الإسلامية كاملة تكون فيها، صح ولا لا؟ يعني أمرين، إذا كانت هذه الفرقة الناجية موجودة فنقول إذا حذر من خالفها وأمر بها، وإن كانت هذه الفرقة الناجية موجودة إذا أكيد أن الإسلام الصحيح موجود فيها، إذا هي تنفع الآخرين والآخرين لا يكملونها، هي تهديهم إلى الصواب وترشدهم إليه والآخرين لا يذلونها على الصواب لأن هي الموجود لهم. أما هذا الكلام هذا خطير، لأن معنى هذا الكلام أنه لا توجد جماعة، وهذا مخالف عن السنة الصحيح لا زال طائفة من أمتي. وإن قال قائل هي موجودة ولكن مفرقة فيها الجماعات، هذا كلام يمد بالشرع والعقل. كيف تكون جماعة موجودة ثم تارة مبتدعة وتارة سنية؟ يعني هذه الجماعة إذا كانت موجودة هل يصلح أن تكون هناك جماعة الفرقة الناجية موجودة في عدة جماعات متناحرة ويضد كل منها الآخر وكل منها منهج يخالف الآخر؟ ولذلك هنا نجد أن هذا الكلام خطير. هل ممكن أن توجد جماعة متفرقة في مجموعة من الجماعات كل منها يرد على الآخر وكل منها يشن الغار على الآخر وكل منها منهجه يخالف الآخر؟ هذا يدعو إلى أن نصحح الأمة من الشوائب والبدع وكذا، وهذا يجعل قادتهم من أهل البدع الإخوان المسلم والتبليغي محمد الياس وغيره وغيره. كيف يصبح هذا؟ هل الفرقة الناجية انتشرت في هذا كله؟ إذا قلنا أن الفرقة الناجية انتشرت في هذا كله فهذا من أبطل الباطل، وهذا يا إخواني ممتنع ممتنع. لكن قد أقول أن الفرقة الناجية منها من هو مهندس، ومنها من هو دكتور، ومنها من هو طيار، ومنها من هو محدث، صح ولا لا؟ ما دام اجتمعوا على المنهج الواحد والعقيدة الواحدة كما كان عند مثل الصحابة فهم فرقة ناجية. هنا نقول صح، هنا نقول إيه؟ صح. لماذا؟ لأن الخلاف بين هنا خلاف عمل ووظيفة. فكما أن الصحابة كان هذا يعمل بالمزارع، وكان هذا يعمل بالإبل، وكان هذا يعمل بالفقه، وكان هذا يعمل بكذا، ولكن كلهم معتقدهم واحد ومنهجهم واحد. السلف كذلك كانوا يختلفون في أعمالهم ووظائفهم، لكن كلهم منهجهم واحد. بل إن بعضهم كان يعني في الحديث أقوى من الآخر بالفقه، والآخر بالفقه أقوى منه في الحديث، وهذا في باب اللغة أقوى منه في باب كذا إلى آخره في الأصول وكذا، لكن كلهم منهج واحد وعقيدة واحدة وكلهم على منهج الفرقة الناجية. فهذا الاختلاف في الوظائف وفي الأعمال ها وفي بعض التخصصات نقول صح. أما هذا التلاعب بأن نأتي إلى الجماعات الموجودة التي تختلف في العقائد وتختلف في المناهج ها وتختلف في الأفكار، وحسن البنا يتجي عنده تفويض وحصافية وغير ذلك، عمرة المثال يتجي عنده تطوف، والثاني عنده أشعرية، والثالث عنده كذا، والمشايخ السلفي الموجود حفظهم الله شيخ باز بن عثيمين وغيرهم 30 في الأسماء والصفات، 30 في السلوك، 30 في كل شيء. ثم نقول أن هذه الجماعات تكمل بعضها بعضا إن كانت على أفراد، لأن الجماعات مبنية على تهيئة الهوى. الجماعة موجودة في الهوى ولا أفراد يحملون فكرها؟ أفراد، صح ولا لا؟ لأن ما سميت جماعة إلا لمجموعة من الأشخاص. الجماعة هي ما تحتوي مجموعة من الأشخاص، زيد وعبيد وفلان وفلان. فهذه الجماعات هل نحن نتكلم بالفراغ؟ نتكلم بناء على أفراد مثلوها. فأنا أتي الشيخ عبد الرحمن وأقول أتي إلى قادة هذا الفكر، لأن أفضل الناس هو قادته والذين أنشأوه وماشوا عليه، صح ولا؟ فإذا كان قادة هذا الفكر صوفية وأشاعرة ويرون التقارب مع الشيعة وغيرها وغيرها، فأقول هنا أين إذن هذه لا 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 هذه الدعوة إلى أن الصورة الإسلامية كاملة؟ هذا تناقض عجيب صراحة. فعندنا مشايخنا السلفيين، هل مشايخنا السلفيين حفظهم الله ممكن يجتمعون مع أولئك؟ الجواب لا. أنا أثبت الاستواء لله، الرحمن على الاستواء، ولكن في الاستواء كيف اجتمع معه؟ هذا يرى أن شد الرحال للقبور الصالحين ها والجلوس عندها وكذا والدعاء وكذا بدعة، وهذا يرى أنها قربة إلى الله كما هو فحال عمرة الثاني كما في شهد الحرب طبعا 201 والصفحات اللي قبلها وبعدها، وكما هو حال حسن البنا في المذكرات داعي عندما يدعو إلى كان يشد الرحال قبر الشيخ دسوقي في دمنهور وغيره وغيره. والشيخ السلفي يرى أن هذا بدعة، ثم يقول الشيخ عبد الرحمن أنه يكمل بعضنا بعض. فأين الفرقة الناجية؟ إذا إما نقول أنه ليس هناك فرقة ناجية، وبالتالي خالفنا الكتاب والسنة فهم السلف، وبالتالي تقوم الساعة، لأن الفرقة الناجية تقوم بقيام الساعة، قيام ساعة المؤمنين اللي هي الريح الطيبة التي تصفر. وإما أن نقول أن هناك فرقة ناجية، فبالتالي يقول الشيخ عبد الرحمن ولأتباعه هذا الله يوم الحق إن كان هي السلفية، إذا ادعو إلى السلفية وحذروا من خالف السلفية كتابة وواقعا وأفكار روادهم من البنا وغيره خالف الدعسية في العقائد، خالف الدعسية في الأسماء والصفات، خالف الدعسية في السلوك، عندهم تصوف، عندهم تقارب الشيعة والدعسية لا ترى ذلك، عندهم تقارب مع أهل البدع والدعسية لا ترى ذلك. إذن فكيف أصبحت الآن هذه الجماعات إيجابية ولو كانت هناك جماعة واحدة كما يذكر الشيخ في الوصايا العشر لأدت إلى الخمول والكسل؟ أقول إن هذا الكلام خطير وخطير جدا. النقطة الثانية يقول هنا الشيخ كما هو واضح لديكم أن الصورة وكذلك فقد كان صفحة 55 من وصايا العشر يقول كذلك فقد كان لتعدد الجماعات أثر بالغ في تكميل الصورة الإسلامية، فما أهمله بعض الجماعات اهتم به آخرون، وهكذا ظهرت الصورة المتكاملة للإسلام. هذا الكلام كما مر الآن نقضناه، يعني يقول ما تركه بعض اهتم به الآخرون. هذا الكلام باطل، وهذا الكلام أصلا متناقض، ولا يعني سبحان الله ما أتعجل الذين يعني يعجبون به. هذا الكلام يا إخواني انتبهوا معي. يقول: وكذلك فقد كان يتعدد الجماعات أثر بالغ في تكميل الصورة الإسلامية. تكميل الصورة الإسلامية، إذن أصبحت الصورة الإسلامية عبارة عن جزئات، نضع كل جزء بجنب الآخر، ثم بعد ذلك تتكون المادة أي الصورة الإسلامية للإسلام. هذا كلام غريب وعجيب، تعال نناقشه مناقشة هادئة. الآن حسن البنا عندما يدعو في كتبه الحصافية وإلى شد الرحال إلى الدمن هنا وإلى التفويض، والشيخ بن باز حفظ الله والشيخ الألباني وابن عثيمين والشيخ ربيع بن هذا المدخل وغيرهم مشايخ الفوزان وغيرهم يدعون إلى العقيدة الثلاثية في الأسماء والصفات وإلى نبذ التصوف وغيره، أنا أريد أن أعرف من الشيخ عبد الرحمن أين الصورة التي كمل بعضهم بعضها؟ هنا تناقض صح ولا؟ هذا يرى التصوف دينا وهذا يرى التصوف بدعة، هذا يرى الأشعرية كسيد قطب وعمرة وغيره من البدع وكذلك البنا في التفويض وغيره وغيره، وهذا يرى أن التفويض بدعة وأن الأشعرية بدعة. فأين الصورة الإسلامية الكاملة هنا؟ الآن أنا بناقش على مستوى الأفراد، أجي لقادة الإخوان المسلمين وأتي لقادة السلفيين وعلمائهم ومشايخ، أنا ما عندنا شو اسمه قادة، عندنا مشايخ يقودون للحق، أما قادة قيادة سياسية كما هي عند إخوان المسلمين مقدمة على العلم وعلى الشرع فهذه لا نعترف بها. انظر يا إخوان، الآن أبي أحلل هذا الكلام أن الصورة الإسلامية سوف تكون متكاملة. الآن عند الشيخ بن باز ومشايخنا السلفيين يحذر من التصوف، يحذر من الأشعرية، فلسنا وصفات عقيدة واضحة، وحسن البنا الآن كأشخاص كأفراد في الجماعات اللي هم قادة هذه الجماعات وكبارها، وحسن البنا والسيد قطب وعمر التلمساني والمودود وغيرهم عندهم أخطاء في العقيدة شنيعة واضحة في كتبهم، والذي يريد يرجع للكتب، الذي يريد الحق، أما الأعمى فلا ما نشغل فيه صح ولا لا؟ فهذا يناقض هذا. فإن كان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرى، وهذا الذي أظنه فيه، أن الشيخ بن باز والألباني عقيدتهم السلفية هي الصحيحة، وأن حسن البنا وعمر التلمساني والموجودي وهؤلاء عقيدتهم باطلة في الأسماء والصفات أو غيرها وغيرها، فالسلام يناقض هذا. لماذا؟ كيف أصبحت الصورة تكمل بعض؟ هذا يرى هذا مبتدع وهذا يرى هذا مبتدع، أين الصورة المتناقضة؟ أين الصورة المتكاملة؟ أقصد أمر خطير هذا ترى. ولذلك عندما قرأت كتب الشيخ عبد الرحمن هذه الأخيرة تعجبت منه حفظه الله كيف يكتبها، وهذا أنا الله وإياه الحق، وكيف غيره من الناس آمنوا بها وصدقوها وحاربوا من حذر منها، شيء يمد العقل ويمد يعني، والكتاب والسنة ترد عليه وفيهم السلف ترد عليه وشيء واضح، ومع ذلك الشيخ عبد الرحمن فيه ميزة يتهم المخالف له أنه يناقض العقل ويناقض المتناقض، ها وانظر لهذا التناقض، نسأل الله لنا ولا الهداية والتوفيق. فهنا هؤلاء على مستوى الأفراد هل الصورة متكاملة؟ طيب أنا أسأل سؤال، الشيخ بن باز عندما يجلس في مسجد ويدرس فتح المجيد ويدرس الواسطية ويدرس التوحيد الأسماء والصفات، وفي المسجد الآخر يجلس مثلا البنا لنفرض أو سيد قطب ويدرس الأشعرية ويدرس الصوفية، أسأل الشيخ عبد الرحمن وأتباعه أين الصورة التي تكاملت هنا؟ أين؟ أين أين يكمل بعض بعض؟ أنا أسأل فين واحد يكمل الثاني؟ أين؟ هذا يدرس حرمة الرحال إلى القبور وهذا يدرس جوازه بل يشد الرحال مع أصحابه، الآن وين الصورة المتكاملة؟ وين يكمل بعضنا بعضا؟ يناقض بعضنا بعضا ويهدم بعضنا بعضا، فإن كنا نحن السلفيين فنحن نهدم الباطل ونبني الحق كما هو فعل الشيخ بن باز والألباني وشيخ الدعوة السلفية المتقدمين والمتأخرين، وهؤلاء يهدمون الحق ولن يستطيعوا إن شاء الله ها ويبنون الباطل، فأين الصورة المتكاملة؟ أين هذه الصورة المتكاملة؟ شيء عجيب والله وغريب، أين الصورة المتكاملة الآن؟ وأين يكمل بعضنا بعضا؟ هذه واحدة. النقطة الثانية قوله أن تعدد الجماعات كنسبة عمل الجماعي وغيره أنه شيء إيجابي، أين الإيجابي؟ عندما البنا ينشر التصوير والتفوق هل هذا إيجابي؟ وهو قائد. عندما عمر التلمساني ينشر التصوف هل هذا إيجابي؟ سيد قطب ينشر البلاوي اللي رفيها الشيخ ربيع وغيره، وأي طالب علم يقرأ كتب الشيخ يقرأ كتب سيد قطب يجد الطامات، هل هذا إيجابيات؟ هذا على مستوى الأفراد. على مستوى الجماعات تعال تكمل الصورة صح ولا؟ نرجع ونقول الجماعات مبنية على مجموعة من الأفراد، كما نقضناه في الأفراد ننقضه في الجماعات، ما نقضناه في الأفراد ننقضه في الجماعات، فإن كانت الجماعة مبنية على مجموعة من أفراد اللي هم حسن بن وهم القادة وسيد قطب وغيره وغيره، فهذه المجموعة وهذه الجماعة هي تحمل عقيدتها ومعتقدها وتنشر عقيدتها ومعتقدها، صح ولا؟ والجماعة السلفية تحمل عقيدتها ومعتقدها وتنشر عقيدتها ومعتقدها، وسبق أن ضرب أمثلة أن هؤلاء يناقضون هؤلاء. فإن قلنا أن هؤلاء على الحق أنهم السلفيين وهم كذلك، ها، وأن هؤلاء على الباطل وهم الذين يتبعوا عقيدة الخلف وهم الإخوان المسلمين وهم كذلك، إذا فبالتالي ما نقول أنه يكمل بعض بعض، فنقبل نقول هذه الفرقة الناجية وهذه الطائفة المنصورة وبارك الله فيها وندب عنها ونكثر سوادها إلى أن نلقى الله عز وجل. فإذا كانت القضية قضية جماعات فجماعات أفراد، صح ولا؟ النقطة الثانية، خط الإخوان المسلمين، يرى الإخوان المسلمون أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، صح ولا لا؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في العقائد في كل شيء، زين؟ ودل ذلك أنهم دعوا للتقارب مع الشيعة وأشاعرة وصوفية وكل شيء فيهم، زين؟ وخط الشيخ بن باز حفظ الله ومشايخ السلفيين والشيخ الألباني وغيرهم حفظهم الله يرون ماذا؟ يرون أنه في العقائد لا يعذر بعضنا بعضا، بل ينبغي التنبيه على خطأ في العقيدة والتحذير من المخالف إذا دعا إليه ونشره، وهذه طريقتهم مع كثير من الأهواء من المتقدمين السلف إلى يوم هذا الشيخ بن باز في ردوده والمشايخ الآخرين. إذا الآن انظر المنهج هذا، أنا أجل هيك العام، انظر المنهج هذا، هل هذا يكمل الثاني؟ ما هو تناقض؟ منهج الإخوان يرى أن هذه الخلافات نحتويها صوفية شيعة أشاعرة كل يجتمع، ودليل ذلك أن قادتهم أشاعرة وصوفية وغير ذلك، إذا كان القائد أشعر وصوفي فمن باب أولى المقود، صح ولا لا؟ وهؤلاء يرون أن الأشعري مبتدع ويحذر منه وإلى آخره. أنا أسأل الشيخ عبد الرحمن خالق، ما هي الصورة اللي يكمل بعضهم بعضا؟ أين الصورة الذي يكمل بعض الله حتى في البنات على مستوى الجماعة خط العام؟ هذا عكس هذا، فين يكمل بعض الله؟ إما نقول أن منهج الشيخ بن باز والشيخ أبي عثيمين ومنهج ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومنهج أحمد بن حنبل ومنهج السلف ومنهج الصحابة ومنهج المسلمين هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من دي بعض الدين، فبالتالي غيره باطل يحذر منه، ولا نقول يكمل بعضنا بعض ولا نقول إيجابي. وأما أن نقول أن هذا المنهج صحيح وهذا صحيح وهذا يكمل هذا يكمل، وهذا تناقض يمجه المجانين فضلا عن العقلاء، صح ولا لا؟ إذا فنقول هنا هذا الكلام الذي يقال أليس كلاما خطير يا إخوان؟ هذا كلام خطير، ومع ذلك مشى على كثير من الناس، ومع ذلك مشى على كثير من الناس، واضح يا إخوان؟ هذا على مستوى الجماعة. تعال القضية الثانية، ما هي الصورة التي يكمل تعال مسألة ثانية يقول يكمل بعضهم بعضا. أنا أقول وجميع المشايخ السلفيين يقولون، وأنا لست بشيخ المشايخ السلفيين بل أنا لست حتى بطالب علم، إنما رجل محب للعلم ونسأل الله أن يعيننا على طلب العلم. أقول هنا أن قوله أننا نرى الجميع يرون وجميع السلفيين أن إذا كان المعتقد واحد والمنهج واحد لا بأس بتعدد الأعمال والوظائف كما قلت قبل قليل، أما المنهج مختلف والعقيدة مختلفة نقول لا بأس وإيجابي ويكمل بعضنا بعضا والصورة لن تتكامل إلا بنا، فهذا قد بينا قبل قليل أنه يناقض الشرع ويناقض العقل ويناقض كل شيء. في قضية أخرى يقول ما يعمله البعض يكمله البعض كما يذكر الشيخ والصورة تتكامل، ونأخذ على قضية ثانية. تعال مسألة المساجد، إذا الإخوان المسلمين أقاموا مساجد والسلفيون أقاموا مساجد، السلفون في مساجدهم سوف يدرسون الواسطية والتوحيد وفتح المجيد وغيره، والإخوان المسلمين سواء في مصر أو في غيرها إذا كانوا شاعرة سوف يدرسون الواسط يدرسون إيش؟ جوهرة التوحيد وكتب البدع، صح ولا؟ فالآن هنا مساجد وهنا مساجد، أين هل المساجد تكمل بعضها بعضا ولا تهدم بعضها بعضا؟ تهدم بعضها بعضا، والحق إن شاء الله يهدم الباطل، صح ولا لا؟ إذن فين الصورة متكاملة؟ هذه الصورة متكاملة. كذلك إذا كان هناك ممن معتقده في أسماء وصفات سلفي لكن منهج خلفي إخواني فتح مساجد والسلفين فتحوا مساجد، بالله عليكم أنتم عندكم في الكويت وفي جميع أنحاء العالم، هل واحد يكمل صورة الثاني ولا واحد يضرب الثاني؟ واحد يضرب الثاني، فلا بد أن نقول أن واحد معه الحق، فإن كان مع السلفيين إذن فلا نقول أن الصورة تكمل بعضها بعضا. فلما يفتحون مساجد ويربون الشباب على كتب البنا وعلى كتب عمرة المساني في كتب وفيها البدع والضلال، والسلفين في مساجدهم يحذرون من هذه الكتب، وهؤلاء يربون الشباب على مثل الإخوان، وهو أننا يكمل بعضنا بعضا، ها، وأننا نعذر بعضنا بعضا، كما هو منهج الإخوان. كما عندكم في الكويت حتى إن كانت في مواصلات عقدة تنفيذية، لكن يرون هذا المنهج، لكن ينتمون الإخوان المسلمين ويرون أنهم تابعين الإخوان المسلمين، واضح؟ فإذا كان هذا يرى أن المنهج أنا يعذر بعضنا بعضا، حسب أن قائدنا عمرة الإنساني قائدنا، هذا إنهم يعذر بعضنا بعضا، وإلا ما جعلهم قوادهم أشاعر الصوفية، صح ولا؟ والسلفيون ما يرون هذا، يرون المنهج واحد، وأن المختصر البدعة لا بد أن يبين خطأ، خصوصا إذا نشر هذا الخطأ وألف فيه ودعيه. يلا أنا الشيخ عبد الرحمن عندك الكويت، هل يكمل بعضهم بعضا؟ هذا عكس هذا، فين يكمل بعضهم بعضا؟ فنقول أن السلفية حق، إذا هؤلاء ضد الدعوة السلفية لابد من التحذير منهم، أما يكمل بعضهم بعضا هذا يدرك. أبأ في قضية أكثر دقة بعد، هل المقصود في يكمل بعضهم بعضا الحاكمية؟ هل هذا المقصود؟ هذا كلام باطل أيضا. انظروا، أولا بينا أن هذا الصوفي وهذا ليس بصوفي سلفي، فبالتالي ما يكمل بعضهم بعضا، وهذا أشعري وهذا سلفي، فبالتالي لا يكمل بعضهم بعضا، وهذا يرى التحذير من الشيعة وعدم التقارب معهم ولا مع الصوفي ولا مع غيرهم، وهذا يرى ذلك عكس الإخوان، فبالتالي لا يكمل بعضهم بعضا. وبأتي حتى للحاكمية الآن، السياسة. أقول الآن السلفيون موقفهم من الحاكمية الآن وتفصيلهم في قضية تكفير الحاكم، وأن هناك كفر دون كفر، وهناك كفر عملي وكفر اعتقادي، ومن لم يحكم بهذا فلكم الكافرون كفر دون كفر، وأن المستحل لغير شرع الله كافر، وأن المساوي به لشرع الله كافر، وأن الذي يرى أنه أفضل من شرع الله كافر، وأن الذي يرى أنه مساوي لشرع الله كافر أو يجوز في شرع الله كافر. هذا يراه بشيخ السلفيين، هذا التفصيل. إذن أليس لهم موقف في الحاكمية أم ليس لهم؟ لهم موقف، صح ولا لا؟ هذا عقيدة في الحاكمية سلفيون، هذا عقيدة في الحاكمية، وهذا عقيدة مشايخ ابن باز والعثيمين والألباني وغيرهم، شيخ ربيع محمد بن جوهر، هذه عقيدتهم. فهذه العقيدة صحيحة، دل عليه الكتاب والسنة فيما اختلفوا عليه شيخ ابن تيمية وشيخ ابن الوهاب وعلماء النجد وعلماء الدعوة السلفية قديما وحديثا. والإخوانيون يكسرون، صح ولا لا؟ سواء القطبيون وغيرهم عندهم مبدأ إيش؟ التكفير. وبعضهم سبحان الله، بعض الإخوان البناويين تجده مرة من ذلك يكفر ومرة يمدح حتى النصارى، مرة يكفر ومرة يمدح أكبر واحد مجرم، غريبين صراحة. لكن أقول أنا أرجع كلامي الآن، هذا عقد في الحاكمية، هل يحتاجون أحد يكملهم فيها؟ لأن السلفيين لو لم يكن لهم عقيدة في الحاكمية، ها، عقيدة مناقصة من مناقصة بل لهم عقيدة، هذه عقيدة، لكن لأنها لا توافق عقيدة أهل أهواء لا فلهم عقيدة، هذه عقيدة، لكن لأنها لا توافق عقيدة أهل أهواء لا توافقهم، يدعون أن السلفيين ليس لهم عقيدة في الحاكمية أو لا يتكلمون الحاكمية. هذا هو كلامنا في الحاكمية، هذا هو كلامنا، هذا عقيدة، هذا منهج، هذا منهج السلف. طيب، هل منهج الإخوان المسلمين والقطبيين وهذه الجماعات صحيح في الحاكمية حتى يكمل بعضنا بعضا؟ الجواب أن منهج السلفيين صحيح في الحاكمية، وبالتالي ما نحتاج إلى غيرنا. ولو قلنا أن السلفيين هم الفرقة الناجية، فبالتالي لازم يكون عندهم مبدأ في الحاكمية، ولا كيف أصبح فرقة ناجية وعندهم باب من أبواب العقيدة، باب من أبواب العقيدة ما لهم شغل فيه ولا يعرفونه؟ هذا كلام باطل، صح ولا لا؟ فنقول هنا حفظكم الله، لو نظرنا منهج الإخوان قضية التكفير بدون تفصيل، صح ولا لا؟ وبعضهم يرى القطبيين وغيرهم ويقول جماعات، في بعض الجماعات ترى تكفير المجتمع كله، جماعة الهجرة، وفي بعض الجماعات يقول عليك في القطبين وسيد قطب يرون تكفير الحكام كلهم، طلع الفاتحة التي انبثقت عنها وغيرها وغيرها، هل موقفهم صحيح في الحاكمية من تكفيرهم العشوائي وبدون تفصيل وبدون بيان إلى آخره، وكفر عندهم كفر واحد ولا يصدق من بين عمل واعتقاد آخر، هل موقفهم في الحاكمية صحيح؟ الجواب لا. إذن كيف يكملون الصورة؟ حتى في الحاكمية هم موقفهم خطأ. هل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرى أن موقف الإخوان المسلمين وجماعة الجهاد وغيرها صحيح في الحاكمية؟ أظنه لا يرى ذلك. فما دام أنه لا يرى ذلك، ها، إذن فنقول لا، إذن الصورة الصحيحة عند السلفي. إذن فبماذا يكملوننا؟ إذا كان في الأسماء والصفات لا يكملوننا، في الألوهية عندهم تصوف وقبورية بعضهم وكذا لا يكملوننا وبدع، في الحاكمية لا يكملوننا، لماذا يكملوننا؟ يكملون ماذا؟ أنهم يسمعون إلى متكارلو وأخبار لندن. أجد أن كثير من السلفيين أيضا يسمعون إلى أخبار لندن. إذن فيكملون لماذا؟ إذا كان المقياس والعياذ بالله أصبح في هذا الزمان أخبار لندن ومتكارلو، يكملون بماذا صراحة؟ إما أن نعتقد أن هناك فرقة ناجية وهي المنهج السلفي ومشايخنا الموجودين، شيخ الدعوة شيخ محمد الوهاب وغيره، شيخ الألباني وابن باز والعثيمين وغيرهم وفوزان وغيرهم، شيخ ربيع محمد أمان وغيرهم، ومن قبلهم من تيمية وابن القيم والسلف وكذا، هذه الفرقة الناجية. فبالتالي يقول الشيخ عبد الرحمن الخالق: ابقى كما كنت وانشر الدعوة السلفية ونافع عنها وكثر من ثوابها. وقول للشباب في الكويت: لقد عرفتم بالدعوة السلفية ونفع الله بكم نفعا كبيرا، ونفع الله بجميع أحياء التراث جميع أنحاء العالم من السلفية. فلماذا بارك الله فيكم أصبحتم تهرولون خلف هذا الرجل؟ أخطأ. ألا يفتن الشر؟ ألا تؤمنون بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لماذا الآن أصبحت هذه النصوص ما نستمع إليها؟ والآن الشيخ عبد الرحمن يقول الكلام هنا وينقضها الآن في كلام آخر. الآن تعالوا إلى أقرأ لكم، أنا لعل انتهيت من قضية تكمل بعضنا بعضا أو صورة تكمل. ما في صورة تكمل. واحد ما يرى خروج التبليغ، ما يرى خروجهم. واحد يرى خروج اللي هو التبليغ، كيف يكمل بعضنا بعضا؟ واحد يرى الكلام في التوحيد ونشره أمام الناس، وواحد يرى لا خرج ما يتكلم في التوحيد. بالله عليك كيف يكمل بعضنا بعضا؟ واحد يرى قادته ومشايخ ابن باز ابن عثيمين السلفيين، وواحد يرى أن شيخه مؤسس منهجه محمد الياس حسن البنا وغيره، كيف نكمل بعضنا بعضا؟ وكيف أن الصورة متكاملة؟ فهذا الكلام خطير جدا. الآن أريد أن أقرأ لكم شيء آخر من كلام الشيخ عبد الرحمن في كتابه الأصول العلمية. يقول الشيخ في صفحة 73 من أصول علمية الدعوة السلفية: واختلاف العقائد بالطبع يؤدي إلى اختلاف القلوب والأعمال. والدعاة السلفيون منذ الصدر الأول دعوا الناس إلى التمسك في أمور العقائد بالكتاب والسنة وترك التأويل الباطل والهوى والتعصب، وكان لدعوتهم من البركة أن بقي جمهور المسلمين وعامتهم على سنن الحق متمسكين أو على سنن الحق متمسكين في عقائدهم بالكتاب والسنة. والدعاة السلفيون في هذا العصر السائرون على منهج السلف الأول في دعوتهم وجهادهم يدعون الأمة كذلك إلى أخر عقائدها من الكتاب والسنة فقط، ونبذ جميع البدع العقائدية والاجتهادات والتصورات الغيبية التي جاء بها المشعوذون والدجالون والمتكلمون على الله بلا علم، وذلك لجمع شمل الأمة على كلمة سواء، فيكون إيمانهم واحدا وبذلك تكون قلوبهم واحدة. انظروا كلام، هذا كلام ممتاز مع الغبار، جزا الله الشيخ كل جزاء. وانظروا إلى كلامه هنا في مشروعية العمل الجماعي، ماذا يقول؟ يقول في صفحة 37 من مشروعية الجهاد الجماعي في سلسلة مبادئ في الجهاد والدعوة 2، يقول في صفحة 37 دال سلبيات بعض الجماعات، يقول: السبب الرابع الذي من أجله أفتى بعض من أفتى بحرمة الجماعات وما ظهر في بعضها من سلبيات كالالتزام بعض البدع، انظر كالالتزام بعض البدع والانحراف عن بعض السنن وظهور التنازع والتفرق بين أتباع وأنصار كل جماعة من هؤلاء ونحو ذلك من أمور السلبية. ومن أجل ذلك أفتى بعضهم بأن هذه الجماعات مدعاة للفرقة والاختلاف أو مظنة لنشر بعض البدع وترك بعض السنن، وما دام أمر كذلك فهي حرام. يقول الشيخ: هذا القول فيه قصور عظيم وتقصير بالغ إلى آخره. بالله عليكم تناقض ولا تناقض؟ تناقض. هنا يقول أنه إذا اختلفت العقائد وكذا وكذا أدى ذلك كما في أصول علم الدعوة السلفية في صفحة 73، يقول: واختلاف العقائد بالطبع يؤدي إلى اختلاف القلوب والأعمال. ويقول هنا، انظروا ماذا يقول هنا: حتى الاختلافات العلمية الشيخ يرى أنها أيضا لها ضرر، حتى اختلافات علمية مو عقائدية وبدع، اختلاف علمي، ومع ذلك الشيخ حفظه الله في أصول علم الدعوة السلفية يرى أنها ضرر. صفحة 74 يقول تحت عنوان ثانيا الاختلافات العلمية، يقول: وهذه الاختلافات في أمور العمل من عبادة ومعامل وذلك، وإن كان ضرره أخف من أضرار اختلاف العقائد، إلا أنه يجر أحيانا إلى الشقاق والخلاف، ولذلك كره الرسول صلى الله عليه وسلم الخلاف مطلقا حتى في هذه الأمور العلمية الفقهية،
شوف الشيخ يقول، يقول إن الرسول كره الخلاف مطلق حتى في هذه الأمور العلمية الفقهية كره. وهنا الشيخ يعني سبحان الله يقول أن هؤلاء الانحراف عن بعض السنة، ظهور بعض البدع، زم بعض البدع، ظهور التنازع والتفرق بين أتباع وأنصار، يقول لهم لما حرم المشايخ إن هذا حرام، يقول إن هذا فيه قصور بالغ، فيه خلاف في بدع وفيه انحراف وفيه تنازع، يقول إن هذا فيهم قصور، لماذا حرم؟ وهنا بنفسه يرد على نفسه ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خلاف العلم الفقهي كان يبغضه ولا يديه. فقل يا شيخ عبد الرحمن عبد الخالق، أقول يا شيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ما هذا يعني الكلام؟ يعني صراحة والله يا أخواني أن الإنسان يسأل الله الثبات لنا وللشيخ ولجميع المسلمين. هنا تضرب أمثلة على أن الرسول كره حتى الخلافات الفقهية، ثم ضرب مثال، ضرب مثال، قال وهدد عمر بالضرب على خلاف يسير، وقال في مسألة الغسل هل يجب من الإنزال أم من مجرد التقاء الختانين؟ اسألوا عائشة. فلما ذكرت حضرة سلم إذا التقى الختانان فقد وجب القسر، قال عمر لو سمعت أن أحدكم أفتى بغير ذلك لجعلته نكالا. شوف يقول عمر هدد بالضرب، عمر يهدد بالضرب على خلاف يسير عمر الخطاب، ومع ذا يستدل ويبين الخلاف، الشيخون يبين الخلاف مشكلة حتى لو كان يسير، ينبغي أن ننتبه ونتبع الدليل. وهنا يقول عندهم بدع وعندهم قصور وسلبيات، يقر هو يقول في تنازع وفي خلاف، ثم يقول أنتم يا من تفتون عندكم قصور. الآن من الذي عنده قصور؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والتوفيق للجميع. أقول يا أخواني أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرد على نفسه بنفسه ويرد عليه الكتاب والسنة والعقل وكل شيء، ولكن للأسف أن الذين تربوا على الهوى والتعصب والحزبية هم الذين عندما نادى بالسلفية نادوا معه، وعندما نادى الآن بفكر الإخوان المتطور الآن أيضا نادوا معه وذموا من خالفه ونصروه إلى آخره. فأقول لهؤلاء أتباعه، إما أنكم أولا الشيخ كان قبل على حق وأنتم أيدتموه على حق، والآن الشيخ على خطأ وأنتم تخالفونه لابد، وإما في الزمان الماضي كان على باطل ها وأنتم أيدتموه على باطل، والآن هو على حق وأنتم أيدتموه على حق، فأيهما تختارون؟ يا أما قبل يا أما الحين. أنا أقول واضح، كثير كلامه، يعني الإنسان إذا رجع إلى الأصول عند السلفية وقارن مثل هذا الكلام يعني يجد مثل هذه الأمور اللي هي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يبين أنه لا بد من جماعة واحدة، وأنه لا بد من ترك الجماعة البدع العقائد وغيرها، وفي الآونة الأخيرة الشيخ عادي يرى أن البدع ما في كل نجتمع ويكمل الصورة، ونبهنا على هذا كله. بعد ذلك من الأمور الغريبة صراحة والعجيبة أن الشيخ يقارن هذه الجماعات بتلاميذ المذاهب، فيقول هنا كما في مشروعية الجهاد الجماعي، يقول صفحة 39 أول شيء طبعا قاس هذا حتى على قول المهاجرين والأنصار، وأنكم إذا حرمتم الانتماء لهذه الجماعات معناته نحرم اسم المهاجرين والأنصار، ثم انتقل إلى المذاهب. فأقول للشيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ أنت تكلم من؟ تكلم عقلاء مجانين؟ تكلم ناس يعيشون في البوادي جهال، أم تكلم ناس على الأقل يعني عندهم شيء من القراءة؟ هل أنصار المهاجرون كان واحد بناوي وواحد قطبي وواحد سلفي؟ هل أنصار المهاجرون كان واحد منهم يوافق عقيدة البنة في التوفيض، وواحد يوافق عمرة المتاني في التصوف والبنة في التصوف وسيد قطب في المصائب اللي عند سيد قطب، وكان آخر عقيدة سلفية؟ يا شيخ اتق الله في نفسك ولا تذهب الأنصار المهاجرين، دعهم يبقون على مكانتهم وعلى محبة الناس لهم. لا تستدل استدلالات عجيبة وغريبة فيستدل الجهال من أتباعك بها، فنخشى عليهم طبعا الإثم والهلاك. كيف يقاس الأنصار المهاجرون اسم أنصار المهاجرون وأوس وخزرج ها الانتماءات؟ يعني فيك تجوز انتماءات، إذا لازم يوجد الانتماءات هنا الأسماء تختلف، الأسماء تختلف والمسمى واحد، الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن واسمه الرحيم واسمه القوي واسمه العزيز، لكن المسمى إيش؟ واحد هو الله وحده سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد. فتعدد الأسماء ما يضر إذا كان مسمى واحد، ولكن تعدد الأسماء مع اختلاف العقائد والمناهج هو الذي يضر. فلما انطلع عندنا أشاعرة ومعتزلة وجدنا اسم أشاعرة تحت مسمى وعقيدة وتعطيل، معتزلة وجدنا تحت اسم معتزلة ووجدنا تعطيل، جهمية صوفية شيعة وجدنا اسم وجدنا مسميات وكيان باطل، وجدنا مسميات وكيان باطل. فنقول للشيخ عبد الرحمن خالد أن تعدد الأسماء إذا كان الرجل له أكثر من اسم وأكثر من كنية وأكثر من نسب وهو شخص واحد ما يضر، وكذلك تعدد الأنساب أنصار مهاجرين أوس وخزرج، هذه قبيلة كذا، هذه قحطان، هذه عدنان، هذه كذا، من قال لك يعني؟ سبحان الله، يعني وش الاستدلالات هذه؟ نسأل الله السلامة يا إخواني. هل تقاس هذه على تعدد الجماعات اللي البنا صوفي ومفوض وسيد قطب عنده تمشعر وبلاوي كثيرة غيرها من اشتراكية وغير ذلك وعمر التلمساني كذلك وغيره وغيره، يقاس هذا التعدد والتسمي كقياس ذاك؟ أقول اتق الله عز وجل في نفسك، ونتق الله عز وجل جميعا في أنفسنا. هل أصبح تعدد الأنساب يقاس عليه تعدد الجماعات؟ هذا قحطاني وهذا عدناني وهذا قرشي وهذا كذا، نفسه إذا كان تعدد الأنساب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدعاة لدعوة الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وقال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكن. صحيح ولا لا؟ وبينما أمر الجاهلية التعزي لها، ولكن كحفظ أنسان ما في بس. فلماذا يقاس كلمة أوس وخزرج على أخوان المسلمين وتبليغ وجهاد وغيره؟ أخبروني. إن كان يقاس على مستوى أفراد، فهل أبو بكر وأبو هريرة وعمر بن الخطاب كانوا مختلفين في العقائد؟ لا والله، ولكن أجد البنا والشيخ بن باز والألباني وسيد قطب مختلفين في العقائد، والحق مع الشيخ بن باز والألباني ومع أبو بكر ومع عمر ومع غيرهم. فكيف أصبح هذا وجودها كوجود تلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول للصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضو ابن واد وإياكم محدثات الأمور، يحذرهم من محدثات الأمور، يقول في كل خطبة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنت يا شيخ تأتي هنا وتقول في مسميات وأسماء، نتلاعب في العقول؟ اختلاف الأسماء، الشجرة واحدة لها أكثر من اسم ولكن نسمها واحد. كذلك نقول هنا أن الأنصار والمهاجرين صح أسماء مختلفة ولكن كلهم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد. أما الجهاد وجماعة البنا وجماعة إخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيره وغيره وجماعة السلفيين وغيره، هؤلاء مختلفين في المنهج وفي العقيدة، والحق مع السلفيين. فكيف يقاس هذا على هذا؟ أين نتكلم نحن؟ مع أي عقول؟ هل وصل الشباب السلفي في الكويت لهذه الدرجة بأن يستدل لهم بمثل هذه الاستدلالات وتمشي عليهم؟ شيء غريب والله. النقطة الثانية قيس على المذاهب، وأنا لفتينا بحربة الجماعات نحرم المذاهب مشايخ المذاهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم من أمة كالسفيان الثوري وغيرهم وغيرهم وابن حنيفة، هل كانوا مختلفين في العقائد في الأسماء والصفات وفي غيرها؟ وقلت على الإمام أبي حنيفة رحمه الله بعض الأشياء في الإرجاء وتكلموا عليه وبينوا خطأ، ما قالوا والله احنا كلنا وكذا. هل الأئمة الذين عقيدة السلفية واحد لهم تلاميذ ولهم فتاوى بالفقه تختلف عن بعض هم نفس البنا وغيره اللي عقائدهم أشعرية وصوفية وغيره، هل يتشابه أحمد حنبل والشافعي ومالك؟ فرضا أحمد حنبل والشافعي ومالك في الأسماء والصفات واحد، في الربوبية واحد، في الألوهية واحد، ضد التصوف ضد التشيع ضد كل شيء، هل هم نفس البنا والشيخ ابن باز وكذا وسيد قطب والموجودي ومحمد الياس والترابي وغيرهم، بحيث تقول إذا حرمنا هذا نحرم ذاك؟ أنت تلزمنا ولا تلزم نفسك؟ فأقول لإخواننا السلفيين في الكويت وطلبة العلم في الكويت، أيها الإخوة اتقوا الله عز وجل وفي دعوتكم السلفية التي أشرقت أنوارها ونفع الله بها وكثر أتباعها ونفع الله بكم نفعا كثيرا، انصحوا شيخكم فإن رجع كان بها ولله الحمد والمنة، نحرص على أن يرجع الكافر، فكيف لا نحرص على أن يرجع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟ والله نحرص وندعو له، وإن لم يرجع ونسأل الله ألا يكون ذلك، فأنقذوا دعوتكم وانصروا دعوتكم واتصلوا بالمشايخ السلفيين وربوا شبابكم المنهج السلفي، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم. لقد حاربتم التعصب وحاربتم الأهواء، فلماذا عندما أخطأ الشيخ عبد الرحمن وأخطاء فظيعة حيث أنها تجر الدعوة السلفية في الكويت إلى حظيرة الإخوان المسلمين، لماذا عندما أخطأ الشيخ عبد الرحمن أصبحتم تتعصبون له؟ بل إن السلف الذي ناقض عبد الرحمن في الدروس العامة لا تدعونه يعمل دروس. فقول اتقوا الله في أنفسكم وارجعوا. أقول لإخواني جميعا السلفين في الكويت وطلبة العلم، ارجعوا وأنتم إن شاء الله راجعين، وتفوا على مشايخكم الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان وغديان والشيخ ربيع ومحمد أمان وجميع المشايخ السلفيين، التفوا عليهم، التفوا عليهم، وابتعدوا عن كل من بدأ يدعو إلى منهج مخالف منهج السلف الصالح، وانصحوا. أما الذي يتكلم وبين خطأ وينصر دعوة السلفية، يحس من البعض أنهم يذمونه ويحذرون منه، والشيخ عبد الرحمن لا يرضى أحد كلامه. وأما أن البعض يقول لك نعم الشيخ عبد الرحمن أخطأ وعنده أخطاء في المنهج، ثم بعد ذلك يود الشيخ عبد الرحمن ويجيبه يعمل دروس لكي يندر أخطاء في دروسه، ها، ويذم الذي يتكلم ضده وليبين خطأه يذمه ولا يجعله يعمل دروس ولا أي شيء، ثم يقول لا حنا نقول الشيخ عبد الرحمن أخطأ. أقول تكذب تكذب، هذا جواب سياسي دبلوماسي، جواب إخواني يعني. هذا الخطأ أليس له ثمرة في قلبك إذا كان هناك خطأ؟ ما لك موقف تجاهه؟ عجيب، تقول الشيخ عبد الرحمن أخطأ وعنده أخطاء، نعم ما نقول هذا الكلام ولا 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 آخره، ثم بعد ذلك تنصره وتجعل يعمل دروس وتطبع له كتبه، ومن جلس الفرغان ينزل أعداده وكذا وكذا إلى آخره، وينزل مقالات وكل شيء وينشر هذا الفكر، والآخرين اللي يرون هذا خطأ ما تنشر لهم شيء، ثم تقول لا أنا معك نحن نرى أخطأ. أقول أنت كذاب وأنت حزبي وأنت متعصب، وجوابك هذا جواب دبلوماسي كاذب، تعلمته من الإخوان المسلمين. أما السلفيون كلامهم واحد وظاهرهم باطنهم واضح يا إخواني. فأقول أيها الأحبة، طبعا أخطاء الشيخ عبد الرحمن في لعل بعض الإخوان أيضا يعني يهتم فيها، وأنا بس يعني حبيت أني أركز على هذه القضية اللي هي تكلم فيها الشيخ عبد الرحمن خالق، وقضية يكمل بعضنا بعضا، ولكي يبين أن هذا الكلام باطل، وأن الذي أفتوا بحرمة هذه الجماعات البدعية كما شيخنا الشيخ بن باز والمعتمين والباني وغيرهم، وأنه لا بد من جماعة واحدة وهي جماعة الحق الكتاب والسنة السلف، هم أصحاب الحق، وأن فتواك يا شيخ عبد الرحمن خالق باطلة وخطأ، وأسأل الله لك الهداية والتوفيق لنا جميعا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
في الختام نشكر الشيخ عايد الشمري على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة السلفيين وجميع المسلمين على الحق، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأولا نحيي الإخوة الذين قدموا من بلدة الكويت، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزيارة وهي من باب زيارة الإخوة بعضهم لبعض في ميزان أعمالهم، وكذلك أنهم أرادوا أن نتكلم على بعض الأشياء التي وقع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الخطأ فيها، وقضية الرد على المخالف والرد على الإنسان الذي يخالف الدليل، هذه القضية متفق عليها بين السلف الصالح، وخصوصا أن أخطاء الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد خروج كتابه الوصايا العشر، ثم مشروعية العمل الجماعي، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي، ثم بعض الكتب الأخرى في كتاب أصول العمل الجماعي القسم الأول، بالإضافة إلى الأشرطة الأخيرة، نجد أنها احتوت على للأسف انحراف عن المنهج السلفي الذي كنا نعرف به الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في سنوات قد مضت. ولأن الدعوة السلفية إنما إذا عرفت الحق عرفت الرجال المتمسكين به، ولا تعرف الرجال ثم تعرف الحق، فنحن نقول من هذا المنطلق سوف نتكلم في هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الإجابة، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا، وأن يجنبنا الخطأ والزلل والظلم، إنه على ذلك قادر سبحانه وتعالى. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لا أحد ينكر جهوده في نشر الدعوة السلفية في الكويت في زمان قد مضى، بل إن هناك من الناس من هداهم الله سبحانه وتعالى على يد الشيخ عبد الرحمن، ولا أحد ينكر كتب الشيخ عبد الرحمن ككتاب السلفيون والأئمة الأربعة، وكتابه الأصول العلمية للدعوة السلفية، وغيرها من الكتب التي فيها نفع وفوائد. ولكن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وبالذات الذي لاحظته أنا، أنه بعد أن توفي الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد، وبعد هذه نزل أول كتاب، وهو أظنه والله تعالى أعلم بداية الانحراف، ونسأل الله للشيخ التوفيق، نزل أول كتاب له اللي هو كتاب الوصايا العشر للعاملين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن أذهب إلى الوصايا العشر، أريد أن أقول يجب على الشباب إذا سمعوا نقد شخص معين أن يتقبلوه برحابة صدر، وأن يكون الحق ضالتهم، ولا يتعصبوا للرجال، وإنما يتعصبون للحق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سبق وأن رد على الشيخ الألباني كما في مجلة الفرقان، وكما اطلع الكثير على هذا الرد ومناقشته للألباني، فلا أرى ولم أسمع من أتباعه أي تضجر من هذا الرد، مع أن هناك بون شاسع ما بين الألباني حفظه الله وما بين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. فإن طبقنا المنهج السلفي الذي نعرفه، فنحن نسمع كلام الشيخ عبد الرحمن ونسمع كلام الشيخ الألباني، ونرى الحجة مع من، ثم بعد ذلك نتبع الحجة، وننزل خطأ منزلته الصحيحة، ولا نعطيه أكثر من حقه. فإذا رد شخص على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كذلك نقول لهؤلاء اسمعوا كما سمعتم رد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الألباني. وإن كان رد غير الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ترونه قلة أدب أو طعن في الشيخ عبد الرحمن، إذن فنقول كذلك رد الشيخ عبد الرحمن علنا في مجلة الفرقان طعن في الشيخ الألباني، وأظن أن هذا لا ترضونه، ونحن كذلك ما نتهم الشيخ عبد الرحمن فيه، ولكن إذا كان باب الرد مفتوح فلنفتحه على مصراعيه. أما أن الباب يفتح لأشخاص ثم يغلق عن أشخاص، فهذه حزبية ممقوتة لا تجوز في شرع الله ولا عند العقلاء. وأعجب كثيرا من الأفكار التي وردت الآن في هذا الزمان في الإخوان المسلمين وفي السوريين، أو الذين بدأوا الآن يتأثرون بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الآونة الأخيرة، أعجب كثيرا منهم والله. ساعة ينادون بالاجتهاد وينبذون التقليد، إن كان هذا الاجتهاد قد خالف فيه أحد أصحابهم العلماء الكبار، قالوا نحن لا نقلد أحدا. وساعة ينادون بالتقليد إن كان أحد المشايخ قد وافق قولا لهم
فإذا كان أحد المشايخ الكبار وافق قولا لهم ورد شخص آخر بأدلة وحجج وبراهين، قالوا أنت كيف تتكلم، أنت لست بمستوى ذلك الشيخ. وإذا هم خالفوا المشايخ الكبار فإذ بهم يعطونك درس في ذم التعصب إلى آخره، وهذا نسأل الله سلامة من الهوى. وإلا صاحب الحق دائما تجده ثابت، وتجده يعني أصوله واضحة، وتجد أن مقاييسه يعني يقيس بمقياس واحد ويكيل بمكيال واحد. فعلى سبيل المثال في عندنا أيام الأزمة، أزمة الخليج، عندما أفتى كبار العلماء حفظهم الله ومشايخ الدعوة السلفية في هذا البلد بجواز الاستعانة من باب الضرورة التي وقعت على هذا البلد بعد أن استقلت دولة مسلمة دولة الكويت، نجد أن الإخوانيين عندنا صرخوا ونادوا ونادوا بنبذ التقليد، ثم بعد ذلك عندما أتت حاجة سنر واستطاعوا أن يحصلوا على فتوى صرخوا ونادوا على إيش؟ على وجوب التقليد هنا الآن، وأن هذه فتنة والسكوت. وعندما أتت اللجنة الشرعية وهي كبار العلماء أفتت بعدم جوازها وهذا يدل عليها الأدلة وتكلم المشايخ حفظهم الله، تجد أنهم أيدوا بأشرطة وصرخوا وضربوا كلامهم بعرض الجدار. وهكذا طريقة، إذا وجدوا كلاما يرضيهم ويعجبهم قالوا مدح الرجل وقالوا إياك أن تخالفه، وأنت من وأنت من وأنت من، ونادوا بالتعصب. وإذا خالفهم شخص من العلماء كائن من كان، لو العلماء كلهم تلزم عن الدعوة السلفية حفظهم الله خالفوهم، تجد أنهم يصرون على آرائهم ويعطونك درس التعصب المذهبي. نقول أن الدعوة السلفية لا إفراط ولا تفريط. الدعوة السلفية دعوة تربي الشباب على احترام العلماء، وتربي الشباب على رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وعلى محبة أهل العلم، وعلى تقدير العلماء. وإن أخطأ عالم وهناك حجة وبرهان فطالب العلم يبينها بالحجة وبالبرهان، وإذا كان هناك من العلماء الكبار من بين نفس بيانه ينسبه إلى ذلك الشيخ، ولكن هو يظهره حتى يكون في ذلك أدب أكثر وأكثر. فالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ما في شخص يعارضه إلا وتجده يرد عليه، سواء في كتبه أو في نبذه للسلفيين في مشروعية العمل الجماعي وفي أصول العمل الجماعي وغيره. نبذ للسلفيين مجلة فرقان جعلها خادمة لنشر منهجه، مقالاته أقواله لا يخرج إلا ما يريد ولا يخرج إلا ما يوافق رأيه، مع أنهم يعني ينادي الإخوان بعدم الحزبية، فنقول إن كان عدم الحزبية فإذا نزل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رأيا في المجلة فافتح المجال لغير المشايخ السلفيين. نحن نقول إن خال إن تكلم إن أراد رافضي يكتب أو أشعل هذا، نقول لا، من أشعل الرافضي لأن منهجهم باطل ولأن خطأهم واضح، ولكن إذا كان هناك مسألة نزل الأدلة مع الثلاثين الآخرين لماذا لا تنزل؟ فهذا خطأ، فهذا خطأ. وهذه المسيرة سوف تجعل الشباب ينصبون في بوتقة فكر عبد الرحمن عبد الخالق، فإن أخطأ أخطأ الشباب كلهم معه، وإن أصاب أصابوا معه. وهذا الذي حصل في الكويت، أقولها بكل صراحة أن الذي حصل في الكويت أنه عندما أصاب الشيخ عبد الرحمن فيما مضى أصابوا معه، وعندما أخطأ انقسموا إلى قسمين، قسم فهم المنهج السلفي مهما صحيحا فعندما أخطأ توقفوا عنه وقال له أخطأ، وقسم سبحان الله بالأمس أيدوه واليوم عندما ناقض نفسه أيدوه على ذلك التناقض. فأنا أعجب لهؤلاء، هل هم طبقوا الأدلة؟ إن كانوا طبقوا الأدلة فحق الأمس لا يصبح باطل اليوم، وإن كان العكس فباطل الأمس لا يصبح حق اليوم. فلماذا حق الأمس أصبح باطل اليوم؟ لأن الشيخ عبد الرحمن رجع عنه. وقد يقول شخص اثبت لنا هذا، اثبتنا هذا بالحجة والبرهان، فقول إن شاء الله سوف نثبت هذا. عندي كتاب هنا أمام عيني يسمى الأصول العلمية للدعوة السلفية تأليف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، دار العلم، الدار السلفية مقابلها الكويت. وهذا الكتاب مكتوب فوق ضمن سلسلة تصحيح، طبعا ليس نكتب كلمة سلسلة لكن نكتب فوق تصحيح عقائد المسلمين وأعمالهم، الرقم مرقم برقم 7، الطبعة الثالثة العام 1402 هجري، الناشر الدار الثلاثية للطباعة والنشر والتوزيع. الآن انظروا كيف عندما أصاب الشيخ عبد الرحمن هرولوا معه، وعندما رجع عبد الرحمن عن كلامه رجعوا معه، مع أن الحجة والأدلة مع كلامه إيش الأول. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في هذا الكتاب في صفحة 78 يقول: ولما كان الحق واحدا لا يتعدد، وكان السلفيون طلاب حق لا عباد رجال، لذلك حافظوا على وحدة الأمة، فالرجال المتبعون كثيرون، ولو كان كل رجل سيتبعه من الأمة جماعة لتعددت الجماعات، ولو كان كل رجل سيتبعه من الأمة جماعة لتعددت الجماعات، وإذا كان الرجال يختلفون فمعنى هذا أن الجماعات ستختلف، وبذلك تتمزق الأمة وتتشتت أم من إذا كان الارتباط بالحق وللحق. يقول وبذلك، أعيد أخطأت هنا، قال وبذلك تتمزق الأمة وتتشتت، أما إذا كان الارتباط بالحق وللحق وكان الرجال يقاسون بالحق ولا يتعصب لأقوالهم كان هناك جماعة واحدة هي جماعة الحق، وكان هناك رجال يحترمون ويقدسون وتؤخذ أقوالهم بقدر اتباعهم وتقديسهم وأخذهم بالحق. ولذلك فإننا نقول الدعوة السلفية دعوة وحدة للأمة، دعوة وحدة الأمة في نظام تشريعي عملي واحد مستند إلى الكتاب والسنة، يأخذ بأقوال الأئمة ولا يتعصب لرأي منهم. فهل على هذه الدعوة يا قوم من غبار؟ هذا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي نمدحه ونثني عليه، وهذه المقولة هي التي نعتقدها وندين بها من زمان. عندما وافق الشيخ عبد الرحمن أثنينا عليه لموافقتها ولموافقة الحق، وعندما رجع عبد الرحمن عنها فنحن قد نبهنا على خطئه لأننا لا نرضى إلا بالحق. هذا الكلام يتناقض تماما مع كلامه الآخر، وهذا الكلام الآخر أول بداية التناقض كما في كتابه الوصايا العشر للعاملين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مكتوب فوق عنوان مبادئ الجهاد والدعوة الرقم 1، يوزع طبعا مكتوب يوزع مجانا، عبد الرحمن عبد الخالق. هنا في هذا الكتاب انظروا ماذا يقول، يقول كما في هذا الكتاب كما في الوصية التاسعة أن يقول: وهذه وصية عظيمة ويتنطوي على مجموعة من الحقائق. ألف: أن قيام الجماعات الإسلامية الكثيرة في أنحاء العالم الإسلامي كان بحكم تباعد الديار والاختلاف في الأولويات وتغير الظروف والملابسات، وهذا جميعه قد أفرز بالتالي تعدد جماعات الدعوة. ب: هذا التعدد في نظري أنه كان وما زال ظاهرة طيبة إيجابية استفاد منها الجهاد الإسلامي كثيرا، وذلك أن الأوضاع السياسية والظروف القائمة لا تسمح بإقامة عمل واسع منظم للدعوة، والظروف الأمنية لم تكن لتسمح أحيانا بقيام جماعات لها لون معين واهتمامات معينة كالاهتمام السياسي والتنظيمي، ولذلك نشطت جمعيات وجماعات اهتمت بشؤون علمية وثقافية، وجماعات أغاث المسلمين كثيرا كجماعات التي اهتمت بإقامة المساجد ورعاية الأيتام وتعليم القرآن وتثقيف أبناء إلى آخره. ثم ذكر قال ومحاربة بعض البدع العقائدية الخطيرة يعني ضد بعض الجماعات كالرفض والتصوف. ثم يقول بعد ذلك وكذلك فقد كان لتعدد الجماعات على كما في صفحة 55 وكذلك فقد كان لتعدد الجماعات أثر بالغ في تكميل الصورة الإسلامية فما أهمله بعض الجماعات اهتم به آخرون وهكذا ظهرت الصورة المتكاملة للإسلام من خلال مجموعة الجماعات القائمة والعلماء العاملين والرجال المصلحين. ثم بعد ذلك يقول يقول الخلاصة أن يدعو يقول بعد ذلك وأما وجود يقول هنا كما في أيضا صفحة 57 وكلما كان هناك أكثر من جماعة في القطر الواحد كان هناك مجال عظيم للتنافس في الخير والتسابق إلى الإحسان وإلى تطوير كل جماعة لعملها واهتمامها بنشاطها واقتباسها لنواحي الحسن عند منافستها والتخلي عن مواطن الضعف التي تعاب عليها وهكذا تستفيد الدعوة الإسلامية في النهاية من هذا التنافس والتسابق على الكسب والإحسان. وأما وجود انظروا يقول وأما هذا كما في صفحة 58 وأما وجود جماعة واحدة للدعوة في القطر الواحد فإنها بالضرورة تؤدي إلى الرتابة والخمول والكسل وضعف النقد وبالتالي تراكم الأخطاء واستفحال الأدواء. ثم يقول الخلاصة إن يدعي إلى التقارب والتنسيق بين الجماعات الإسلامية وفتح مجالات الحوار واللقاء وإبداء التنافس في الخير والتسابق الإحسان وهذا هو الذي سيسرع بنشر الوعي الديني وتحويل المجتمعات إلى مجتمعات إسلامية. انظروا لهذا الكلام هنا والكلام الذي قبل قليل الذي يقول فيه أن إذا كان الرجال يختلفون ويقول فيها الرجال متبعون كثيرون ولو كان كل رجل سيتبع من أمة جماعة لتعرف الجماعات وإذا كان الرجال يختلفون فمعنى هذا أن الجماعات ستختلف وبذلك تتمزق الأمة وتتشتت. انظروا هناك في الزمان الماضي كان وجود هذه الجماعات وكثرتها واختلافها مذموم ويؤدي إلى تمزق الأمة. والآن في الوصايا العشر وفي التاسع يقول بأنه إذا قامت جماعة واحدة سوف تؤدي إلى الخمول والكسل. هناك يذم تعدد الجماعات وهنا يمدح تعدد الجماعات. هناك ينادي بالجماعة الواحدة التي على الكتاب والسنة منهج السلف وهنا ينادي بمجموعة من الجماعات وأن وجودها إيجابي وأن الصورة الإسلامية لن تكون كاملة إلا بوجودها. وهذا الكلام يتناقض تناقض شديد. فمن ناحية الشرع نجد أن الله عز وجل قد ذم الاختلاف والتفرق فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة يقول واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم. إذن فنعمة الله علينا هي أن المسلمين اجتمعوا على دين واحد. كذلك يقول عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجعل هناك صراطا مستقيما وسبيلا واحدا هو سبيل الله سبحانه وتعالى وطريقه وهو الكتاب والسنة وجعل هناك سبل فأمرنا بالحذر من تلك السبل المفرقة وأمرنا بالالتزام بالجماعة الواحدة وبخط الواحد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم بيّن أن هذه الفرق مذمومة وقال في الحديث الآخر فعن المبتدعة سمعت عائشة عندما قال قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تبين ابتغاء فتنة وابتغاء تأويلة قال فإذا رأيتموهم فاحذروهم قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم فأمر بجماعة واحدة وحذر من الآخرين المخالفين للشرع. ثم بعد ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم فساد الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد ذلك قال عندما أوصانا بالجماعة اللي هي الكتاب والسنة والخلفاء الراشدين وفهم الصحابة حذرنا من محدثات الأمور. فنقول للشيخ عبد الرحمن الخالد أن الجماعات الموجودة لا يشك عاقل ولا يشك أقل طالب علم أنها مبنية على البدع وهذه البدع تنقسم إلى قسمين في الجماعات الموجودة بدع في الأفراد وبدع في نفس المنهج الموضوع، نفس الجماعة، الهيكل الأساسي للجماعة والخط الرئيسي لها هو نفس البدعة. فمثلا جماعة إخوان المسلمين، نجد أن البنا عنده بدع، نجد أن عمرة المساني عنده بدع، نجد أن سيد قطب عنده بدع، نجد أن قادة سعيد حواء عنده بدع، مصطفى السباعي عنده بدع، صح ولا لا؟ النقطة الثانية، منهج الذي وضع منهج إخوان المسلمين، أليس نجتمع على مجتمعنا عليه ويعذر بعضنا في مقتل نبيه؟ وعندما قرأنا كتاب الرسالة، رسالة البنا وغيرها، ماذا وجدنا؟ وجدنا أنهم يعنون بدعة العقائد. هل هذا المنهج الذي يجمع الفرق كلها، حتى الشيعة دعوا إلى التقارب معهم، وأنتم اطلعتم على كتاب الشيخ محمد سيف العدني نسأل الله أن يرده سالم، ها؟ وكيف علاقتهم بالشيعة، وكذلك الكتب الكثيرة التي تبين علاقتهم بالشيعة، وهذا الأمر معروف، كذلك دعوة إلى التصوف والأشعرية والاجتماع، هؤلاء كلهم حتى إن قادتهم تجمع شاعرة مفوضة صوفية إلى آخره. هذا المنهج هل هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فإذا رأيتمهم فاحذروهم أهل أهواء، ويقول الصحابة وإياكم إحنا في الأمور، ويحذر من البدعة والضلالة، هل يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن نجتمع نحن وإياهم ويكمل بعضنا بعضا؟ أنا والله أتعجب من هذا القضية، لأن هذا الكلام في الوصايا العشر وغيرها من صفات العمل الجماعي كما نقرأه بعد قليل، هذا الكلام خطير جدا. لماذا؟ لأن هذا الكلام يؤدي إلى أنه لا توجد جماعة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هي لا تزال طائفة من أمتي. لماذا؟ لأن لو كان توجد هذه الجماعة لا تزال طائفة من أمتي فنحن نوصي بها ونحذر من خالفها. فالشيخ هنا يقول لا، كل يكمل الثاني، وإن الجماعة واحدة فيؤدي ذلك إلى خمول وكفر. فإذا كنا نعتقد أن هناك جماعة واحدة وهي جماعة المسلمين والطائفة المنصورة والفرقة النادية، هذا يلزمنا أن نحذر الفرقة الأخرى كما حذر رسول الله من الفرقة الأخرى 72 وأمر بتلك، وكما أمر بالكتاب والسنة والخلفاء الراشدين ونهى عن المحدثات والبدع. فهذا الكلام خطير. لماذا خطير؟ لأنه صحوة، يعني معناته هل هناك، نقول هل هناك جماعة اللي هي لا زال طائفة من أمتي؟ نقول للشيخ عبد الرحمن، فإن قال نعم هي موجودة نقول إذا نؤمر بها وحذر من خالفها، صح ولا لا؟ وإن قال هي موجودة نقول إذا كونها موجودة إذا الصورة الإسلامية كاملة تكون فيها، صح ولا لا؟ يعني أمرين، إذا كانت هذه الفرقة الناجية موجودة فنقول إذا حذر من خالفها وأمر بها، وإن كانت هذه الفرقة الناجية موجودة إذا أكيد أن الإسلام الصحيح موجود فيها، إذا هي تنفع الآخرين والآخرين لا يسمنونها، هي تهديهم إلى الصواب وترشدهم إليه والآخرين لا يذلونها على الصواب لأن هي الموجود لهم. أما هذا الكلام هذا خطير، لأن معنى هذا الكلام أنه لا توجد جماعة، وهذا مخالف لنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لا طائفة من أمتي. وإن قال قائل هي موجودة ولكن مفرقة فيها الجماعات، هذا كلام يمد بالشرع والعقل. كيف تكون جماعة موجودة ثم تارة مبتدعة وتارة سنية؟ يعني هذه الجماعة إذا كانت موجودة هل يصلح أن تكون هناك جماعة الفرقة الناجية موجودة في عدة جماعات متناحرة ويضد كل منها الآخر وكل منها منهج يخالف الآخر؟ ولذلك هنا نجد أن هذا الكلام خطير. هل ممكن أن توجد جماعة متفرقة في مجموعة من الجماعات كل منها يرد على الآخر وكل منها يشن الغار على الآخر وكل منها منهج يخالف الآخر؟ هذا يدعو إلى أن نصحح الأمة من الشوائب والبدع وكذا، وهذا يجعل قادته من أهل البدع الإخوان المسلم والتبليغي محمد الياس وغيره وغيره. كيف يصبح هذا؟ هل الفرقة الناجية انتشرت في هذا كله؟ إذا قلنا أن الفرقة الناجية انتشرت في هذا كله فهذا من أبطل الباطل، وهذا يا إخواني ممتنع ممتنع. لكن قد أقول أن الفرقة الناجية منها من هو مهندس ومنها من هو دكتور ومنها من هو طيار ومنها من هو محدث، صح ولا لا؟ ما دام اجتمعوا على المنهج الواحد والعقيدة الواحدة كما كان عن مثل الصحابة فهم فرقة ناجية. هنا نقول صح، هنا نقول إيه؟ صح. لماذا؟ لأن الخلاف بينهم هنا خلاف عمل ووظيفة، فكما أن الصحابة كان هذا يعمل مزارع وكان هذا يعمل بالإبل وكان هذا يعمل بالفقه وكان هذا يعمل بكذا، ولكن كلهم معتقدهم واحد ومنهجهم واحد. السلف كذلك كانوا يختلفون في أعمالهم ووظائفهم لكن كلهم منهجهم واحد، بل إن بعضهم كان يعني في الحديث أقوى من الآخر بالفقه، والآخر بالفقه أقوى منه في الحديث، وهذا في باب اللغة أقوى منه في باب كذا إلى آخره في الأصول وكذا، لكن كلهم منهج واحد وعقيدة واحدة وكلهم على منهج الفرقة النادية. فهذا الاختلاف في الوظائف وفي الأعمال ها وفي بعض التخصصات نقول صح. أما هذا التلاعب بأن نأتي إلى الجماعات الموجودة التي تختلف في العقائد وتختلف في المناهج ها وتختلف في الأفكار، وحسن البنا يتجعل عنده تفويض وحصافية وغير ذلك، عمر التلمساني يتجعل عنده تصوف، والثاني عنده أشعرية، والثالث عنده كذا، والمشايخ السيف الموجود حفظهم الله الشيخ باز بن عثيمين وغيرهم 30 في الأسماء والصفات، 30 في السلوك، 30 في كل شيء. ثم نقول أن هذه الجماعات تكمل بعضها بعضا إن كانت على أفراد، لأن الجماعات مبنية على تهلية الهوى، الجماعة موجودة في الهوى ولا أفراد يحملون فكرها؟ أفراد صح ولا لا؟ لأن ما سميت جماعة إلا لمجموعة من الأشخاص، الجماعة هي ما تحتوي مجموعة من الأشخاص زيد وعبيد وفلان وفلان. فهذه الجماعات هل نحن نتكلم بالفراق؟ نتكلم بناء على أفراد مثلوها. فأنا أتي الشيخ عبد الرحمن وأقول أتي إلى قادة هذا الفكر، لأن أفضل الناس هو قادته والذين أنشأوا وماشوا عليه صح ولا؟ فإذا كان قادة هذا الفكر صوفية وأشاعرة ويرون التقارب مع الشيعة وغيرها وغيرها، فأقول هنا أين إذن هذه لا 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 أين هذه الدعوة إلى أن الصورة الإسلامية كاملة؟ هذا تناقض عجيب صراحة. فعندنا مشايخنا الثلاثين، هل مشايخنا الثلاثين حفظهم الله ممكن يجتمعون مع أولئك؟ الجواب لا. أنا أثبت الاستواء لله، الرحمن عز استوى، ولكن في الاستواء كيف اجتمع معه؟ هذا يرى أن شد الرحال إلى القبور الصالحين ها والجلوس عندها وكذا والدعاء وكذا بدعة، وهذا يرى أنها قربة إلى الله كما هو حال عمر التلمساني كما في شهد الحرام طبعا 201 والصفحات اللي قبلها وبعدها، وكما هو حال حسن البنا في المذكرات داعي عندما يدعو إلى كان في رحالة قبر الشيخ دسوقي في دمنهور وغيره وغيره. والشيخ الثلاثي يرى أن هذا بدعة، ثم يقول الشيخ عبد الرحمن أن يكمل بعضنا بعض. فأين الفرقة النادية؟ إذا إما نقول أنه ليس هناك فرقة نادية، وبالتالي خالفنا الكتاب والسنة وفهم السلف، وبالتالي تقوم الساعة، لأن الفرقة النادية تقوم بقيام الساعة، قيام ساعة المؤمنين اللي هي الريح الطيبة التي تصفق. وإما أن نقول أن هناك فرقة نادية، فبالتالي يقول الشيخ عبد الرحمن ولأتباعه هذا الله يوم الحق إن كان هي السلفية، إذا ادعوا إلى السلفية وحذروا من خالف السلفية كتابة وواقعا وأفكار روادهم من البنا وغيره، خالف الدعوة في العقائد، خالف الدعوة في الأسماء والصفات، خالف الدعوة في السلوك، عندهم تصوف، عندهم تقارب الشيعة والدعوة السلفية لا ترى ذلك، عندهم تقارب مع أهل البدع والدعوة السلفية لا ترى ذلك، إذا فكيف أصبح؟ أصبحت الآن هذه الجماعات إيجابية، ولو كانت هناك جماعة واحدة كما يذكر الشيخ في الوصايا العشر لأدت إلى الخمول والكسل. أقول إن هذا الكلام خطير وخطير جدا. النقطة الثانية يقول هنا الشيخ كما هو واضح لديكم أن الصورة وكذلك فقد كان صفحة 55 الوصايا العشر يقول كذلك فقد كان لتعدد الجماعات أثر بالغ في تكميل الصورة الإسلامية، فما أهمله بعض الجماعات اهتم به آخرون، وهكذا ظهرت الصورة المتكاملة للإسلام. هذا الكلام كما مر الآن نقضناه، يعني يقول ما تركه بعض اهتم به الآخرون. هذا الكلام باطل، وهذا الكلام أصلا متناقض، ولا يعني سبحان الله ما أنا أتعجل الذين يعني يعجبون به. هذا الكلام يا أخواني انتبهوا معي، يقول وكذلك فقد كان تعدد الجماعات أثر بالغ في تكميل الصورة الإسلامية. تكمير الصورة الإسلامية، إذن أصبحت الصورة الإسلامية عبارة عن جزئات، نضع كل جزء بجنب الآخر ثم بعد ذلك تتكون المادة أي الصورة الإسلامية للإسلام. هذا الكلام غريب وعجيب، تعال نناقشه مناقشة هادية. الآن حسن البنا عندما يدعو في كتبه الحصافية وإلى شد الرحال إلى دمنهور وإلى التفويض، والشيخ بن باز حفظ الله والشيخ الألباني وابن عثيمين والشيخ ربيع بن هادي المدخلي وغيرهم من مشايخ الفوزان وغيرهم يدعون إلى العقيدة السلفية في الأسماء والصفات وإلى نبذ التصوف وغيره، أنا أريد أن أعرف من الشيخ عبد الرحمن أين الصورة التي كمل بعضهم بعضها؟ هنا تناقض صح ولا؟ هذا يرى التصوف دينا وهذا يرى التصوف بدعة، هذا يرى الأشعرية كسيد قطب وعمرة وغيره من البدع وكذلك البنا في التفويض وغيره وغيره، وهذا يرى أن التفريض بدعة وأن الأشعرية بدعة. فأين الصورة الإسلامية الكاملة هنا؟ الآن أنا بناقش على مستوى الأفراد، أجي لقادة الإخوان المسلمين وأتي لقادة السلفيين وعلماء هم مشايخ، أنا ما عندنا اسم قادة، عندنا مشايخ يقودوني الحق. أما قادة قيادة سياسية كما هي عند إخوان المسلمين مقدمة على العلم وعلى الشرع فهذه لا نعترف بها. انظر يا إخوان الآن أبي أحلل هذا الكلام، أن الصورة الإسلامية سوف تكون متكاملة. الآن عند الشيخ بن باز ومشايخنا السلفيين يحذر من التصوف، يحذر من الأشعرية، فلسنا وصفات عقيدتهم واضحة. وحسن البناء الآن كأشخاص كأفراد في الجماعات اللي هم قادة هذه الجماعات وكبارها، وحسن البناء والسيد قطب وعمرة المثاني والمودود وغيرهم عندهم أخطاء في العقيدة شنيعة واضحة في كتبهم، والذي يريد يرجع للكتب، الذي يريد الحق، أما الأعمى فلا ما نشغل فيه، صح ولا لا؟ فهذا يناقض هذا. فإن كان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرى، وهذا الذي أظنه فيه، أن الشيخ بن باز والألباني عقيدتهم السلفية هي الصحيحة، وأن حسن البنا وعمر السلم الثاني والموجودي وهؤلاء عقيدتهم باطلة في الأسماء والصفات أو غيرها وغيرها، فسلام يناقض هذا. لماذا؟ كيف أصبحت الصورة تكمل بعض؟ هذا يرى هذا مبتدع وهذا يرى هذا مبتدع، أين الصورة المتناقضة؟ أين الصورة المتكاملة؟ أقصد أمر خطير هذا ترى. ولذلك عندما قرأت كتب الشيخ عبد الرحمن هذه الأخيرة تعجبت منه حفظه الله، كيف يكتبها وهذا الله وياه الحق، وكيف غيره من الناس آمنوا بها وصدقوها وحاربوا من حذر منها. شيء يمد العقل ويمد يعني، والكتاب والسنة ترد عليه وفيه مستهد ترد عليه وشيء واضح، ومع ذلك الشيخ عبد الرحمن فيه ميزة يستهم المخالف له أنه يناقض العقل ويناقض ومتناقض. ها وانظر لهذا التناقض، نسأل الله لنا ولا الهداية والتوفيق. فهنا هؤلاء على مستوى الأفراد هل الصورة متكاملة؟ طيب أنا أبكي على السؤال. الشيخ بن باز عندما يجلس في مسجد ويدرس فتح المجيد ويدرس الواسطية ويدرس التوحيد الأسماء والصفات، وفي المسجد الآخر يجلس مثلا البنا لنفرض أو سيد قطب ويدرس الأشعرية ويدرس الصوفية، أسأل الشيخ عبد الرحمن وأتباعه أين الصورة التي تكاملت هنا؟ أين؟ أين أين يكمل بعض بعض؟ أنا أسأل أين فين واحد يكمل الثاني؟ أين؟ هذا يدرس حرمة الرحال إلى القبور وهذا يدرس جوازه بل يشد الرحال مع أصحابه. الآن وين الصورة المتكاملة؟ وين يكمل بعضنا بعضا؟ نناقض بعضنا بعضا ويهدم بعضنا بعضا. فإن كنا نحن السلفيين فنحن نهدم الباطل ونبني الحق، كما هو فعل الشيخ بن باز والألباني وشيخ الدعوة السلفية المتقدمين والمتأخرين. وهؤلاء يهدمون الحق ولن يستطيعوا إن شاء الله ها ويبنون الباطل. فأين الصورة المتكاملة؟ أين هذه الصورة المتكاملة؟ شيء عجيب والله وغريب، أين الصورة المتكاملة الآن؟ وأين يكمل بعضنا بعضا؟ هذه واحدة. النقطة الثانية قوله أن تعدد الجماعات ونسبة عمل جماعي وغيره أنه شيء إيجابي. أين الإيجابي؟ عندما البنا ينشر التصوير والتصوف هل هذا إيجابي؟ وهو قائد. عندما عمرة المثاني ينشر التصوف هل هذا إيجابي؟ سيد قطب ينشر البلاوي اللي رفيها الشيخ ربيع وغيره، وأي طالب علم يقرأ كتب الشيخ يقرأ كتب سيد قطب يجد الطامات، هل هذا إيجابيات؟ هذا على مستوى الأفراد. على مستوى الجماعات تعال تكمل الصورة، صح ولا؟ نرجع ونقول الجماعات مبنية على مجموعة من الأفراد، كما نقضناه في الأفراد ننقضه في الجماعات، ما نقضناه في الأفراد ننقضه في الجماعات. فإن كانت الجماعة مبنية على مجموعة من الأفراد اللي هم حسن بن وهم القادة وسيد قطب وغيره وغيره، فهذه المجموعة وهذه الجماعة هي تحمل عقيدتها ومعتقدها وتنشر عقيدتها ومعتقدها، صح ولا؟ والجماعة السلفية تحمل عقيدتها ومعتقدها وتنشر عقيدتها ومعتقدها، وسبق أن ضربنا أمثلة أن هؤلاء يناقضون هؤلاء. فإن قلنا أن هؤلاء على الحق أنهم السلفيين وهم كذلك، ها؟ وأن هؤلاء على الباطل وهم الذين يتبعوا عقيدة الخلف وهم إخوان المسلمين وهم كذلك، إذا فبالتالي ما نقول أنه يكمل بعض بعض، فنقبل نقول هذه الفرقة الناجية وهذه الطائفة المنصورة وبارك الله فيها وندب عنها ونكثر سوادها إلى أن نلقى الله عز وجل. فإذا كانت القضية قضية جماعات فالجماعات أفراد، صح ولا؟ النقطة الثانية خط الإخوان المسلمين، يرى الإخوان المسلمون أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، صح ولا لا؟ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في العقائد في كل شيء، زين؟ ودل ذلك أنهم دعوا إلى التقارب مع الشيعة وأشاعرة وصوفية وكل شيء فيهم، زين؟ وخط الشيخ مبارك حفظ الله ومشايخ السلفيين والشيخ الألباني وغيرهم حفظهم الله يرون ماذا؟ يرون أنه في العقائد لا يعذر بعضنا بعضا، بل ينبغي التنبيه على خطف العقيدة والتحذير من المخالف إذا دعا إليه ونشره. وهذه طريقتهم مع كثير من الأهواء من المتقدمين السلف إلى يومك هذا كشف الباز في ردوده والمشايخ الآخرين. إذا الآن انظر المنهج هذا، أنا بالهيك العام ينظر المنهج هذا، هل هذا يكمل الثاني؟ ما هو تناقض؟ منهج الإخوان يرى أن هذه الخلافات نحتويها صوفية الشيعة أشاعرة كل السنة، ودليل ذلك أن قادتهم أشاعر وصوفية وغير ذلك. إذا كان القائد أشعر وصوفي فمن باب أولى المقود، صح ولا لا؟ وهؤلاء يرون أن الأشعري مبتدع ويحذر منه وإلى آخره. أنا أسأل الشيخ عبد الرحمن خالد، ما هي الصورة اللي يكمل بعضهم بعضا؟ أين الصورة اللي يكمل بعضهم بعضا؟ حتى في البنات على مستوى الجماعة خط العام هذا عكس هذا، فين يكمل بعضهم بعضا؟ اما نقول ان منهج الشيخ بن باز والشيخ ابي عثيمين ومنهج ابن تيميه ومحمد بن عبد الوهاب ومنهج ابن حنبل ومنهج السلف ومنهج الصحابه ومنهج ابن سينا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من يضع به، فبالتالي غيره باطل يحذر منه، ولا نقول يكمل بعضنا بعض ولا نقول ايجابي. واما ان نقول ان هذا المنهج صحيح وهذا صحيح وهذا يكمل هذا يكمل، وهذا تناقض يمجه المجانين فضلا عن العقلاء، صح ولا لا؟ اذا فنقول هنا هذا الكلام الذي يقال اليس كلاما خطير يا اخوان؟ هذا كلام خطير، ومع ذلك مشى على كثير من الناس، ومع ذلك مشى على كثير من الناس، واضح يا اخوان؟ هذا على مستوى الجماعة. تعال القضية الثانية، ما هي الصورة التي يكمل تعال لمسألة ثانية يقول يكمل بعضهم بعضا. أنا أقول وجميع المشايخ السلفيين يقولون، وأنا لست بشيخ المشايخ السلفيين بل أنا لست حتى بطالب علم، إنما رجل محب للعلم، ونسأل الله أن يعيننا على طلب العلم. أقول هنا أن قوله أننا نرى الجميع يرون وجميع السلفيين أن إذا كان المعتقد واحد والمنهج واحد لا بأس بتعدد الأعمال والوظائف كما قلت قبل قليل، أما المنهج مختلف والعقيدة مختلفة نقول لا بأس وإيجابي ويكمل بعضنا بعضا والصورة لن تتكامل إلا بنا، فهذا قد بينا قبل قليل أنه يناقض الشرع ويناقض العقل ويناقض كل شيء. في قضية أخرى يقول ما يعمله البعض يكمله البعض كما يذكر الشيخ والصورة تتكامل، ونقشق على قضية ثانية. تعال نسرة المساجد، إذا الإخوان المسلمين أقاموا مساجد والسلفيون أقاموا مساجد، السلفون في مساجدهم سوف يدرسون الواسطية والتوحيد وفتح المجيد وغيره، والإخوان المسلمين سواء في مصر أو في غيرها إذا كانوا شاعرة سوف يدرسون جوهرة التوحيد وكتب البدع، صح ولا لا؟ فالآن هنا مساجد وهنا مساجد، أين هل المساجد تكمل بعضها بعضا ولا تهدم بعضها بعضا؟ تهدم بعضها بعضا، والحق إن شاء الله يهدم الباطل، صح ولا لا؟ إذن فين الصورة متكاملة؟ هذه الصورة متكاملة. كذلك إذا كان هناك ممن معتقده في أسماء وصفات سلفي لكن منهج خلفي إخواني فتح مساجد والسلفين فتحوا مساجد، بالله عليكم أنتم عندكم في الكويت وفي جميع أنحاء العالم، هل واحد يكمل صورة الثاني ولا واحد يضرب الثاني؟ واحد يضرب الثاني، فلا بد أن نقول أن واحد معه الحق، فإن كان مع السلفيين إذن فلا نقول أن الصورة تكمل بعضها بعضا. فلما يفتحون مساجد ويربون الشباب على كتب البنا وعلى كتب عمرة المساني وفي كتب وفيها البدع والضلال، والسلفين في مساجدهم يحذرون من هذه الكتب، وهؤلاء يربون الشباب على منهج الإخوان وهو أننا يكمل بعضنا بعضا، ها، وأننا نعذر بعضنا بعضا كما هو منهج الإخوان، كما عندكم في الكويت حتى إن كانت تفعلت مواصلات عقدتهم سلبية، لكن يرون هذا المنهج لكن ينتموا الإخوان المسلمين ويرون أنهم تابعين الإخوان المسلمين، واضح؟ فإذا كان هذا يرى أن المنهج أن يعذر بعضنا بعضا حسب بأن قائدنا عمرة الثاني قائدنا هذين إنهم يعذر بعضنا بعضا، وإلا ما جعلهم قوادهم أشاعر الصوفية، صح ولا؟ والسلفيون ما يرون هذا، يرون المنهج واحد وأن المخطف البدعة لا بد أن يبين خطأ خصوصا إذا نشر هذا الخطأ وألف فيه ودعي له. يلا أنا الشيخ عبد الرحمن عندك الكويت، هل يكمل بعضهم بعضا؟ هذا أكثر فين يكمل بعضهم بعضا؟ فنقول أن السلفية حق، إذا هؤلاء ضد الدعوة السلفية لا بد من التحذير منهم، أما يكمل بعضهم بعضا هذا يدرك. أبأتي لقضية أكثر دقة بعد، هل المقصود في يكمل بعض من بعض الحاكمية؟ هل هذا المقصود؟ هذا كلام باطل أيضا. انظروا، أولا بينا أن هذا صوفي وهذا ليس بصوفي سلفي، فبالتالي ما يكمل بعضا بعضا، وهذا أشعري وهذا سلفي فبالتالي لا يكمل بعضا بعضا، وهذا يرى التحذير من الشيعة وعدم التقارب معهم ولا مع الصوفي ولا مع غيرهم، وهذا يرى ذلك عكسه الأخواني، فبالتالي لا يكمل بعضا بعضا. وبأتي حتى للحاكمية الآن، السياق أقول الآن السلفيون موقفهم من الحاكمية الآن وتفصيلهم في قضية تكفير الحاكم، وأن هناك كفر دون كفر، وهناك كفر عملي وكفر اعتقادي، ومن لم يحكم يضرب لكم الكافرون كفر دون كفر، وأن المستحل لغير شرع الله كافر، وأن المساوي به لشرع الله كافر، وأن الذي يرى أنه أفضل من شرع الله كافر، وأن الذي يرى أنه مساوي لشرع الله كافر أو يجوز في شرع الله كافر، هذا يراه بشيخ السلفيين، هذا التفصيل. إذن أليس لهم موقف في الحاكمية أم ليس لهم؟ لهم موقف، صح ولا لا؟ هذا عقيدة في الحاكمية السلفيون، هذا عقيدة في الحاكمية، وهذا عقيدة شيخ ابن باز والعثيمين والألباني وغيرهم، شيخ ربيع محمد بن جوهر، هذا عقيدتهم. فهذه العقيدة صحيحة، دل عليه الكتاب والسنة فهم السلف، وعليه الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن محمد الوهاب وعلماء النجد وعلماء الدعوة السلفية قديما وحديثا. والإخوانيون يكفرون، صح ولا لا؟ سواء القطبيون وغيرهم عندهم مبدأ ايش؟ التكفير. وبعضهم سبحان الله، بعض الإخوان البناويين تجده مرة من كيف يكفر ومرة يمدح حتى النصارى، مرة يكفر ومرة يمدح أكبر واحد مجرم، غريبين صراحة. لكن أقول أنا أرجع لكلامي الآن، هذا عقد سلفهم في الحاكمية، هل يحتاجون أحد يكملهم فيها؟ لأن السلفيين لو لم يكن لهم عقيدة في الحاكمية، ها عقيدتهم ناقصة ولا ناقصة؟ ناقصة، بل لهم عقيدة، هذه عقيدة، لكن لأنها لا توافق عقيدة أهل أهواء، لا بل لهم عقيدة، هذه عقيدة، لكن لأنها لا توافق عقيدة أهل أهواء لا توافقهم، يدعون أن السلفيين ليس لهم عقيدة في الحاكمية أو لا يتكلمون الحاكمية. هذا هو كلامنا في الحاكمية، هذا هو كلامنا، هذا عقيدة، هذا منهج، هذا منهج السلف. طيب هل منهج الإخوان المسلمين والقطبيين وهذه الجماعات صحيح في الحاكمية حتى يكمل بعضنا بعضا؟ الجواب أن منهج السلفيين صحيح في الحاكمية، وبالتالي ما نحتاج إلى غيرنا. ولو قلنا أن السلفيين هم الفرقة الناجية، فبالتالي لازم يكون عندهم مبدأ في الحاكمية، ولا كيف أصبح فرقة ناجية وعندهم باب من أبواب العقيدة، باب من أبواب العقيدة ما لهم شغل فيه ولا يعرفونه؟ هذا كلام باطل، صح ولا لا؟ فنقول هنا حفظكم الله، لو نظرنا منهج الإخوان قضية التكفير بدون تفصيل، صح ولا لا؟ وبعضهم يرى القطبيين وغيرهم ويقول جماعات، في بعض الجماعات ترى تكفير المجتمع كله، جماعة تكفير، وفي بعض الجماعات يقول على يكتب القطبين وسيد قطب يرون تكفير الحكام كلهم، طلع الفاتحة التي انفتقت عنها وغيرها وغيرها، هل موقفهم صحيح في الحاكمية من تكفيرهم العشوائي وبدون تفصيل وبدون بيان إلى آخره، وكفر عندهم كفر واحد ولا يفرقون بين العمل والاعتقاد آخر، هل 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 موقفهم في الحاكمية صحيح؟ الجواب لا. إذن كيف يكملون الصورة؟ حتى في الحاكمية هم موقفهم خطأ. هل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرى أن موقف إخوان المسلمين وجماعة الجهاد وغيرها صحيح في الحاكمية؟ أظنه لا يرى ذلك. فما دام أنه لا يرى ذلك، ها إذن فنقول لا، إذن الصورة الصحيحة عند السلفيين، إذن فبماذا يكملوننا؟ إذا كان في الأسماء والصفات لا يكملوننا، في الألوهية عندهم تصوف وقبورية بعضهم وكذا لا يكملوننا وبدع، في الحاكمية لا يكملوننا، لماذا يكملوننا؟ يكملون بماذا؟ أنهم يسمعون إلى مونت كارلو وأخبار لندن، أجد أن كثير من السلفيين أيضا يسمعون إلى أخبار لندن، إذن فيكملون بماذا؟ إذا كان المقياس والعياذ بالله أصبح في هذا الزمان أخبار لندن ومونت كارلو، يكملون بماذا صراحة؟ إما أن نعتقد أن هناك فرقة ناجية المنهج السلف ومشايخنا الموجودين، شيخ الدعوة شيخ محمد الوهاب وغيره، شيخ الألباني وابن باز والعثيمين وغيرهم وفوزان وغيرهم، شيخ ربيع محمد أمان وغيرهم، ومن قبلهم ابن تيمية وابن القيم والسلف وكذا، هذه الفرقة الناجية. فبالتالي يقول الشيخ عبد الرحمن الخالق ابقى كما كنت وانشر الدعوة السلفية ونافع عنها وكثر من سوادها، وقول الشباب في الكويت لقد عرفتم بالدعوة السلفية ونفع الله بكم نفعا كبيرا، ونفع الله بجميع أحياء التراث جميع أنحاء العالم من السلفيين، فلماذا بارك الله فيكم أصبحتم تهرولون خلف هذا الرجل؟ أخطأ أخطأ، ألا يفتن الشر؟ ألا تؤمنون بأن قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن؟ لماذا الآن أصبحت هذه النصوص ما نستمع إليها؟ والآن الشيخ عبد الرحمن يقول الكلام هنا وينقضها الآن في كلام آخر.
الآن تعالوا إلى أقرأ لكم. أنا لعلي انتهيت من قضية تكمل بعضنا بعضا أو صورة تكمل. ما في صورة تكمل. واحد ما يرى خروج التبليغ ما يرى خروجه. واحد يرى خروج اللي هو التبليغ. كيف تكمل بعضنا بعضا؟ واحد يرى كلام في التوحيد ونشره أمام الناس، وواحد يرى لا خرج ما يتكلم في التوحيد. بالله عليك كيف تكمل بعضنا بعضا؟ واحد يرى قادته ومشايخ بن باز بن عثيمين السلفين، وواحد يرى أن شيخه ومؤسس منهجه محمد الياس حسن البنا وغيره. كيف نكمل بعضنا بعضا؟ وكيف أن الصورة متكاملة؟ فهذا كلام خطير جدا. الآن أريد أن أقرأ لكم شيء آخر من كلام الشيخ عبد الرحمن في كتابه الأصول العلمية. يقول الشيخ في صفحة 73 من أصول العلمية الدعوة السلفية: واختلاف العقائد بالطبع يؤدي إلى اختلاف القلوب والأعمال. والدعاة السلفيون منذ الصدر الأول دعوا الناس إلى التمسك في أمور العقائد بالكتاب والسنة وترك التأويل الباطل والهوى والتعصب، وكان لدعوتهم من البركة أن بقي جمهور المسلمين وعامتهم على سنن الحق متمسكين أو على سنن الحق متمسكين في عقائدهم بالكتاب والسنة. والدعاة السلفيون في هذا العصر السائرون على منهج السلف الأول في دعوتهم وجهادهم يدعون الأمة كذلك إلى أخر عقائدها من الكتاب والسنة فقط، ونبذ جميع البدع العقائدية والاجتهادات والتصورات الغيبية التي جاء بها المشعوذون والدجالون والمتكلمون على الله بلا علم، وذلك لجمع شمل الأمة على كلمة سواء، فيكون إيمانهم واحدا وبذلك تكون قلوبهم واحدة. انظروا الكلام، هذا كلام ممتاز مع الغبار، جزا الله الشيخ كل جزاء. وانظروا إلى كلامه هنا في مشروعية العمل الجماعي، ماذا يقول؟ يقول في صفحة 37 من مشروعية الجهاد الجماعي في سلسلة مبادئ في الجهاد والدعوة 2، يقول في صفحة 37 دال سلبيات بعض الجماعات. يقول: السبب الرابع الذي من أجله أفتى بعض من أفتى بحرمة الجماعات وما ظهر في بعضها من سلبيات كالتزام بعض البدع، انظر كالتزام بعض البدع، والانحراف عن بعض السنن، وظهور التنازع والتفرق بين أتباع وأنصار كل جماعة من هؤلاء ونحو ذلك من أمور السلبية. ومن أجل ذلك أفتى بعضهم بأن هذه الجماعات مدعاة للفرقة والاختلاف أو مظنة لنشر بعض البدع وترك بعض السنن، وما دام أمر كذلك فهي حرام. يقول الشيخ: هذا القول فيه قصور عظيم وتقصير بالغ إلى آخره. بالله عليكم تناقض ولا مو تناقض؟ تناقض. هنا يقول أنه إذا اختلفت العقائد وكذا وكذا أدى ذلك كما في أصول علم الدعوة السلفية في صفحة 73، يقول: واختلاف العقائد بالطبع يؤدي إلى اختلاف القلوب والأعمال. ويقول هنا، انظر ماذا يقول هنا: حتى الاختلافات العلمية الشيخ يرى أنها أيضا لها ضرر، حتى اختلافات علمية مو عقائدية وبدع، اختلاف علمي، ومع ذلك الشيخ حفظه الله في أصول علم الدعوة السلفية يرى أنها ضرر. صفحة 74 يقول تحت عنوان ثانيا الاختلافات العلمية، يقول: وهذه الاختلافات في أمور العمل من عبادة ومعامل وحذلك، وإن كان ضرره أخف من أضرار اختلاف العقائد، إلا أنه يجر أحيانا إلى الشقاق والخلاف، ولذلك كره الرسول صلى الله عليه وسلم الخلاف مطلقا حتى في هذه الأمور العلمية الفقهية. شوف الشيخ يقول إن الرسول كره الخلاف مطلقا حتى في هذه الأمور العلمية الفقهية كره. وهنا الشيخ يعني سبحان الله يقول أن هؤلاء الانحراف عن بعض السنة، ظهور بعض البدع، الزام بعض البدع، ظهور التنازع والتفرق بين أتباع وأنصار، يقول لهم لما حرم المشايخ أن هذه حرام، يقول أن هذا فيه قصور بالغ، فيه خلاف في بدع وفيه انحراف وفيه تنازع، يقول أن هذا فيه قصور، لماذا حرم؟ وهنا بنفسه يرد على نفسه ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى خلاف العلم الفقهي كان يبغضه ولا يديه. فقل يا شيخ عبد الرحمن عبد الخالق، أقول يا شيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ما هذا يعني الكلام؟ يعني صراحة والله يا أخواني أن الإنسان يسأل الله الثبات لنا وللشيخ ولجميع المسلمين. هنا تضرب أمثلة على أن الرسول كره حتى الخلافات الفقهية، ثم ضرب مثال، ضرب مثال، قال: وهدد عمر بالضرب على خلاف يسير، وقال في مسألة الغسل: هل يجب من الإنزال أم من مجرد التقاء الختانين؟ اسألوا عائشة. فلما ذكر صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجه القصر قال عمر لو سمعت أن أحدكم أفتى بغير ذلك لجعلته نكالا. شوف يقول عمر هدد بالضرب، عمر يهدد بالضرب على خلاف يسير عمر الخطاب، ومع على يستدل ويبين الخلاف الشيخ هنا يبين الخلاف مشكلة حتى لو كان يسير، ينبغي أن ننتبه ونتبع الدليل. وهنا يقول عندهم بدع وعندهم قصور وسلبيات، يقر ويقول في تنازع وفي خلاف، ثم يقول أنتم يا من تفتون عندكم قصور. الآن من الذي عنده قصور؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والتوفيق للجميع. أقول يا أخواني أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يرد على نفسه بنفسه ويرد عليه الكتاب والسنة والعقل وكل شيء، ولكن للأسف أن الذين تربوا على الهوى والتعصب والحزبية هم الذين عندما نادى بالسلفية نادوا معه، وعندما نادى الآن بفكر الإخوان المتطور الآن أيضا نادوا معه وذموا من خالفه ونصروه إلى آخره. فأقول لهؤلاء أتباعه، إما أنكم أولا الشيخ كان قبل على حق وأنتم أيدتموه على حق، والآن الشيخ على خطأ وأنتم تخالفونه لابد، وإما في الزمان الماضي كان على باطل ها وأنتم أيدتموه على باطل، والآن هو على حق وأنتم أيدتموه على حق، فأيهما تختارون؟ يا أما قبل يا أما حين. أنا أقول واضح، كثير كلامه يعني الإنسان إذا رجع إلى أصول علم الدعاء السلفية وقرأ مثل هذا الكلام يعني يجد مثل هذه الأمور اللي هي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يبين أنه لا بد من جماعة واحدة، وأنه لا بد من ترك الجماعة البدع العقائد وغيرها، وفي الآونة الأخيرة الشيخ عادي يرى أن البدع ما في كل نجتمع ويكمل الصورة، ونبهنا على هذا كله. بعد ذلك من الأمور الغريبة صراحة والعجيبة أن الشيخ يقارن هذه الجماعات بتلاميذ المذاهب، فيقول هنا كما في مشروعية الجهاد الجماعي، يقول صفحة 39 أول شيء طبعا قاس هذا حتى على قولة المهاجرين والأنصار، وأنكم إذا حرمتم الانتماء لهذه الجماعات معناته نحرم اسم المهاجرين والأنصار ثم انتقل المذاهب. فأقول للشيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ أنت تكلم من؟ تكلم عقلاء مجانين؟ تكلم ناس يعيشون في البوادي جهال، أم تكلم ناس على الأقل يعني عندهم شيء من القراءة؟ هل الأنصار والمهاجرون كان واحد بناوي وواحد قطبي وواحد سلفي؟ هل الأنصار والمهاجرون كان واحد منهم يوافق عقيدة البنة في التوفيض، وواحد يوافق عمرة المتاني في التصوف والبنة في التصوف وسيد قطب في المصائب اللي عند سيد قطب، وكان الآخر عقيدة سلفية؟ يا شيخ اتق الله في نفسك ولا تذهب الأنصار المهاجرين، دعهم يبقون على مكانتهم وعلى محبة الناس لهم. لا تستدل استدلالات عجيبة وغريبة فيستدل الجهال من أتباعك بها، فنخشى عليهم طبعا الإثم والهلاك. كيف يقاس الأنصار المهاجرون اسم أنصار المهاجرون وأوس وخزرج ها الانتماءات؟ يعني فيك تجوز الانتماءات إذا لازم يجوز الانتماءات؟ هنا الأسماء تختلف، الأسماء تختلف والمسمى واحد، الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن واسمه الرحيم واسمه القوي واسمه العزيز، لكن المسمى إيش؟ واحد، هو الله وحده سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد. فتعدد الأسماء ما يضر إذا كان مسمى واحد، ولكن تعدد الأسماء مع اختلاف العقائد والمناهج هو الذي يضر. فلما طلع عندنا أشاعرة ومعتزلة وجدنا اسم أشاعرة تحت مسمى وعقيدة وتعطيل، معتزلة وجدنا تحت اسم معتزلة ووجدنا تعطيل، جهمية صوفية شيعة وجدنا اسم وجدنا مسميات وكيان باطل، وجدنا مسميات وكيان باطل. فنقول للشيخ عبد الرحمن خالق أن تعدد الأسماء إذا كان الرجل له أكثر من اسم وأكثر من كنية وأكثر من نسب وهو شخص واحد ما يضر، وكذلك تعدد الأنساب أنصار مهاجرين أوس وخزرج، هذه قبيلة كذا هذه قحطان هذه عدنان هذه كذا، من قال لك يعني؟ سبحان الله، يعني مش الاستدلالات هذه؟ نسأل الله السلامة يا أخواني. هل تقاس هذه على تعدد الجماعات اللي البنا صوفي ومفوض وسيد قطب عنده تمشعر وبلاوي كثيرة
غيرها من اشتراكية وغير ذلك وعمرة التلمساني كذلك وغيره وغيره. يقاس هذا التعدد والتسمي كقياس ذاك؟ أقول اتق الله عز وجل في نفسك، ونتق الله عز وجل جميعا في أنفسنا. هل أصبح تعدد الأنساب يقاس عليه تعدد الجماعات؟ هذا قحطاني وهذا عدناني وهذا قرشي وهذا كذا، نفسه إذا كان تعدد الأنساب نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدعاة لدعوة الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، وقال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكن. صحيح ولا لا؟ وبينما أمر الجاهلية التعزي لها، ولكن كحفظ أنساب ما في بس. فلماذا يقاس كلمة أوس وخزرج على أخوان المسلمين وتبليغ وجهاد وغيره؟ أخبروني. إن كان يقاس على مستوى أفراد، فهل أبو بكر وأبو هريرة وعمر بن الخطاب كانوا مختلفين في العقائد؟ لا والله، ولكن أجد البنا والشيخ بن باز والألباني وسيد قطب مختلفين في العقائد، والحق مع الشيخ بن باز والألباني ومع أبو بكر ومع عمر مع غيرهم. فكيف أصبح هذا وجودها كوجود تلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول للصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضو ابن واد وإياكم محدثات الأمور، يحذرهم من محدثات الأمور، يقول في كل خطبة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنت يا شيخ تأتي هنا وتقول في مسميات وأسماء، نتلاعب في العقول؟ اختلاف الأسماء، الشجرة واحدة لها أكثر من اسم ولكن مسماها واحد. كذلك نقول هنا أن الأنصار والمهاجرين صح أسماء مختلفة ولكن كلهم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد. أما الجهاد وجماعة البنا وجماعة إخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيره وغيره وجماعة السلفيين وغيره، هؤلاء مختلفين في المنهج وفي العقيدة، والحق مع السلفيين. فكيف يقاس هذا على هذا؟ أين نتكلم نحن؟ مع أي عقول؟ هل وصل الشباب السلفي في الكويت لهذه الدرجة بأن يستدل لهم بمثل هذه الاستدلالات وتمشي عليهم؟ شيء غريب والله. النقطة الثانية يقيس على المذاهب، وأن إذا افتينا بخربة الجماعات نحرم المذاهب مشايخ المذاهب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وغيرهم أما كسفيان الثوري وغيرهم وغيرهم وأبو حنيفة، هل كانوا مختلفين في العقائد في الأسماء والصفات وفي غيرها؟ أخذت على الإمام أبي حنيفة رحمه الله بعض الأشياء في الإرجاء وتكلموا عليه وبينوا خطأ، ما قالوا والله إحنا كلنا وكذا. هل الأئمة الذين عقيدة السلفية واحد لهم تلاميذ ولهم فتاوى بالفقه تختلف عن بعض، هم نفس البنا وغيره اللي عقائدهم أشعرية وصوفية وغيره، هل يتشابه أحمد حنبل والشافعي ومالك؟ طبعا أحمد حنبل والشافعي ومالك في الأسماء والصفات واحد، في الربوبية واحد، في الألوهية واحد، ضد التصوف ضد التشيع ضد كل شيء، هل هم نفس البنا والشيخ ابن باز وكذا وسيد قطب والموجودي ومحمد الياس والترابي وغيرهم، بحيث تقول إذا حرمنا هذا نحرم ذاك؟ أنت تلزمنا ولا تلزم نفسك؟ فأقول لإخواننا السلفيين في الكويت وطلبة العلم في الكويت، أيها الإخوة اتقوا الله عز وجل، وفي دعوتكم السلفية التي أشرقت أنوارها ونفع الله بها وكثر أتباعها ونفع الله بكم نفعا كبيرا، انصحوا شيخكم فإن رجع كان بها ولله الحمد والمنة، نحرص على أن يرجع الكافر، فكيف لا نحرص على أن يرجع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؟ والله نحرص وندعو له، وإن لم يرجع ونسأل الله ألا يكون ذلك، فأمطلوا دعوتكم وانصروا دعوتكم واتصلوا بالمشايخ السلفيين وربوا شبابكم عمل السلفي، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم. لقد حاربتم التعصب وحاربتم الأهواء، فلماذا عندما أخطأ الشيخ عبد الرحمن وأخطاء فظيعة حيث أنها تجر الدعوة السلفية في الكويت إلى حظيرة الإخوان المسلمين، لماذا عندما أخطأ الشيخ عبد الرحمن أصبحتم تتعصبون له؟ بل إن السلف الذي يناقض عبد الرحمن في الدروس العامة لا تدعونه يعمل دروس. فقول اتقوا الله في أنفسكم وارجعوا. أقول لإخواني جميعا السلفين في الكويت وطلبة العلم، ارجعوا وأنتم إن شاء الله راجعين، وتفوا على مشايخكم الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان وغديان والشيخ ربيع ومحمد أمان وجميع المشايخ السلفيين، ارتفوا عليهم
التفوا عليهم وابتعدوا عن كل من بدا يدعو الى منهج مخالف منهج السلف الصالح وانصحوا. اما الذي يتكلم وبين خطاه وينصر الدعوه السلفيه يحدث من البعض انهم يذمونه ويحذرون منه، والشيخ عبد الرحمن لا يرضى احد كلامه. واما ان البعض يقول لك نعم الشيخ عبد الرحمن اخطا وعنده اخطاء في المنهج، ثم بعد ذلك يود الشيخ عبد الرحمن ويجيب يعمل دروس لكي ينشر اخطاء في دروسه، ها، ويذم الذي يتكلم ضده واللي يبين خطاه يذمه ولا يجعله يعمل دروس ولا اي شيء، ثم يقول لا احنا نقول الشيخ عبد الرحمن اخطا. اقول انت تكذب تكذب، هذا جواب سياسي دبلوماسي، جواب اخواني يعني. هذا الخطا اليس له ثمره في قلبك؟ اذا كان هناك خطا مالك موقف تجاهه؟ عجيب، تقول الشيخ عبد الرحمن اخطا وعنده اخطاء، نعم ما نقول هذا الكلام ولا 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 اخره، ثم بعد ذلك تنصره وتجعله يعمل دروس وتطبع له كتبه ومجلة الفرقان ينزل اعداده وكذا وكذا الى اخره، وينزل مقالات وكل شيء وينشر هذا الفكر، والاخرين اللي يرون هذا خطا ما تنشر لهم شيء، ثم تقول لا انا معك نحن نرى اخطا. اقول انت كذاب وانت حزبي وانت متعصب، وجوابك هذا جواب دبلوماسي كاذب، تعلمته من الاخوان المسلمين. اما السلفيون كلامهم واحد وظاهرهم باطنهم واضح يا اخوان. فاقول ايها الاحبه، طبعا اخطاء الشيخ عبد الرحمن في لعل بعض الاخوان ايضا يعني يهتم فيها، وانا بس يعني حبيت اني اركز على هذه القضيه اللي هي تكلم فيها الشيخ عبد الرحمن خالق، وقضيه يكمل بعضنا بعضا، ولكي يبين ان هذا الكلام باطل، وان الذين افتوا بحرمه هذه الجماعات البدعيه كما شيخنا الشيخ بن باز والعثيمين والباني وغيرهم، وانه لا بد من جماعه واحده وهي جماعه الحق الكتاب والسنه من السلف هم اصحاب الحق، وان فتواك يا شيخ عبد الرحمن خالق باطله وخطا، واسال الله لك الهدايه والتوفيق لنا جميعا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
في الختام نشكر الشيخ عايد الشمري على ما قدم، ونسال الله سبحانه وتعالى باسمائه العلى وفي اسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجمع كلمه السلفيين وجميع المسلمين على الحق، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.